بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفقيه والمتفقه للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: باب القول في التحفظ وأوقاته وإصلاح ما يعرض من علله وآفاته. اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن
هذا باب مهم جدا، بعدما بين رحمه الله تعالى في الباب الماضي ما يتعلق بترتيب أولويات طالب العلم، باب ترتيب أحوال المبتدئ بالتفقه، كما قلنا هذا موضوع مهم جدا لأنه ينبني على البداية كل شيء. فإذا بدأ الإنسان هذا الطريق بداية صحيحة سليمة سديدة موفقة على وفق طريقة أهل العلم، فإنه ينتج إن شاء الله تعالى، ويكون يومه أفضل من أمسه، وغده أفضل من يومه. انتقل رحمه الله تعالى إلى هذا الباب، باب القول في التحفظ يعني متعلق بالحفظ، وأوقاته وإصلاح ما يعرض من علله وآفاته، لأنه كما قلنا لابد لطالب العلم من حفظ. ومن نصحك بعدم الحفظ ولو بلغت 80 سنة فقد أخطأ، فقد أخطأ. الحفظ احفظوها، الحفظ مرحلة لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إن استطعت، لكن القدر الذي يحفظ يختلف باختلاف العمر وباختلاف المشاغل، لكن إن استطعت ألا يفوتك يوم بلا حفظ فافعل، ولو بيت واحد إن كان منظومة أو سطر واحد إن كان متنا نثريا، فلا يفوتك يوم ما يفوتك بلا حفظ. تحفظ اليوم حديث، تحفظ اليوم بيتا، تحفظ اليوم سطرا، لكن من نصحك بالتوقف أو أن الحفظ هذا لا يسمن ولا يغني من جوع وأهم شيء الفهم، فقد أخطأ سبيل وطريق أهل العلم في هذا الباب. لكن كما قلنا هذا الأمر يخضع للمشاغل والأوقات والأعمار وغير ذلك، لكن أن يمرك يوم الحقيقة هذا خسار، خصوصا في مستقبل عمرك وبداية عمرك، إذا كنت شابا صغيرا ما زلت قبل 20 أو بعد 20، فهذه مراحل الحفظ القوي ومراحل قوة الذهن في هذا الباب. فلهذا ينبغي على الشباب المقبل ينبغي ألا يضيع أوقاته بعيدا عن الحفظ، لكن لا تتوقف أبدا ولا تنظر إلى إخوانك. أنت عندك ما شاء الله مثلا عندك منظومات وغيرك ما عنده، لا تنظر إليهم أنك أفضلهم، فلا تنظر إليهم، انظر إلى حال السلف الصالح رحمهم الله تعالى، انظر إلى حال السلف الصالح. ومن يقول لك بأن حفظ المتون هذا مضيع الوقت، أهم شيء تحفظ الكتاب والسنة، وأما هذه المتون من فقه فهي أقوال الرجال، ومن أصول فهي كلام علماء أو كذا، فهذا رجل قد انحرف عن سبيل أهل العلم، وإنما يقدم فشله الخاص، ولا أقول تجربته الخاص، إنما يقدم فشله ورأيه الخاص. إنما متون العلم قواعده وأصوله وأحزمته التي نص عليها أهل العلم واختصروها لك في قوالب، هذه القوالب حفظها ينفع جدا، حفظها ينفع جدا في أي علم من العلوم، سواء في الأصول أو في المصطلح أو في اللغة أو في أي باب من الأبواب وعلم من العلوم، فإن الإنسان لا يترك متون العلم أبدا. وعلى هذا كان علماء الأمة، ما أحد قال لا تحفظ متون فقه ولا تحفظ متون أصول، وهذه أقوال رجال وكذا، وأهم شيء عندك القرآن والسنة، القرآن والسنة كما قلنا ودندن دائما أن كل شيء يعود الكتاب والسنة، لكن الكتاب والسنة يحتاجان إلى فهم، والفهم يحتاج إلى مختصرات العلماء وإلى قواعدهم وإلى كلياتهم، فلابد أن نرجع إليها. ما معنى المتن؟ المتن هذا عبارة عن حزام مختصر وقواعد مختصرة في كل فن من الفنون يختصرها أهل العلم، مضغوطة فيها من العلم ما فيها، وهي خبرة العلماء وخلاصة فهمهم للعلم، خلاصة فهمهم للعلم. شوف حينما تأتي متن كالبيقونية في المصطلح، كالبيقونية قد لا تبدو لك شيء، لكن هذه البيقونية إذا كانت معك في هذا فهي عبارة عن قواعد مختصرة وتقسيمات جيدة مختصرة في هذا الباب. متى ما سئلت عن شيء استدعيت المتن بسهولة إن كنت حافظا له، كنت حافظا له. فالشاهد من هذا أن هناك مسلمات لا تسمع فيها لأحد، ومن قال بخلاف هذا فاعتبر أنه أخطأ في هذا الباب وليس عنده خبرة، واستبعد أن يكون قد أخذ العلم عن طريق مشايخ أو طالع طرق أهل العلم في هذا الباب. من نصحك ألا تحفظ متونا، من نصحك بالتوقف عن الحفظ، فهذا لا شك أنه رجل جاهل بطريقة أهل العلم، هذه مسلمة لا تقبل نقاش. واللي عنده نقاش والذي عنده استفسار في هذا الباب ما في إشكال يطرحه، كان عنده استفسار في هذا الباب، إذا كان عنده استفسار يرحمك الله، إذا كان عنده استفسار في هذا الباب هل ممكن أن نترك هذا الحفظ أو هل الحفظ هذا فعلا ليس من طريقة أهل العلم أو كذا، اللي عنده استفسار ما في إشكال. أيوة علي. كيف تحفظه كده كده؟ أنا ما أظن يكون طالب علم يقول هذا الكلام، اللي يقول لك بأنه الحفظ تحصيل حاصل وأنت هكذا تذاكر تذاكر. المذاكرة هذه فهم، فهم لكلام طويل وكثير فهم، إنما المتن قاعدة تحفظ وأصل يحفظ ومختصر يحفظ وحزام لكلام كثير، وحزام لكلام كثير. إنما مذاكرة هذه فهم لجملة كلام أهل العلم في الشروحات أو غير ذلك، ثم هذا الفهم قد تفهم اليوم وتنسى غدا وتنسى غدا. وإذا أردت أن ترجع إلى متن يصور لك هذا الكلام فإنك لن تجده عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه. لكن في التعريفات والتقسيمات والتفصيلات هذه ترجع إلى المتون، ترجع فيها إلى المتون. هات مثلا واحد مثلا بيحفظ متن الزاد الآن في الفقه، وسأله مثلا وليكن في باب الحضانة، سوف يأتي لك بمسائلها مسرودة مفصلة مقسمة بسهولة جدا، بسهولة جدا. لو أني أسألك الآن، أنت ذكرت كثيرا مثلا ما تعلق بباب الحضانة، لو أنا أسألك الآن ماذا فهمت؟ ستفهم شيئا ما مثلا وكلام عام، لكن ككلام علمي يرجع إلى قواعد ليس علم. ولهذا نجد المتين في الفقه الذي ليس عنده شذوذ ذات هو من يطلع على متون أهل العلم وعلى قواعد أهل العلم. فأنت اليوم مثلا مثل ما تحفظ مثلا وليكن مثلا تحفظ الوارثين من الرجال، الوارثات من النساء، من الرحبية مثلا أو كذا مباشرة. لكن لو أنا أقول لك الآن من الذي يرث من النساء، تفكر أنت بحسب فهمك بقى، يبقى مثلا الأم البنت في حالات، لكن دي معك الوارثة ونصابها، الوارثة وفرضها، الوارثة وكذا مباشرة تحفظ فيه سطرين ثلاثة أربعة، فاحفظ فإن كل حافظ إيه إيمان مباشرة تأتي بها وبالأنصبة مباشرة في خمسة أبيات أو سبعة أبيات فراغت من هذه المسألة، بدل من تفكر وتنظب فهمت إيه من هذا الباب وتفوتك بقى نساء أو كذا أو غير ذلك. لو تأتي مثلا إلى المحجوبين كذلك أيضا، عندك المنظومة في خمسة أبيات ست أبيات سبعة أبيات اختصرت لك من هم المحجوبون، فسهل جدا. وكما قلت لك بأن هذا يعد قاعدة ويعد أصلا سهلا ترجع إليه متى ما أردت بأسلوب علمي رصين يطمئن من يستمع إليك، يطمئن. أنت لغتك صارت لغة العلماء، اللغة نفسها ليس تعبيرك العادي، إنما لغتك صارت لغة العلماء في كل باب من الأبواب. على هذا قيس في الأصول مثلا تجد التقسيمات وتجد كذا مباشرة معك. لو أسألك مثلا عن الخاص والعام وتأتي بمتن مثلا في المنظومة، منظومة نظم الورقات ولا حتى متن الورقات ولا غير من المتون، تجد على طول مباشرة تتكلم بسهولة جدا في هذه المسألة بطريقة أهل العلم أو بأسلوب أهل العلم وقاعدتهم في أي باب من الأبواب. في باب أصول الفقه لما تسأل مثلا عن ترتيب الأدلة مثلا عند التعارض، في باب الخاص والعام، في باب المطلق والمقيد، تعريف الخاص والعام وأحوال الخاص هذا، مباشرة تجد أن تقسم أنت التقسيمات. فأنا أقول لك من نصحك بعدم الحفظ فإن أقل أحوالي أن يكون جاهلا. لا أريد أن أقول أن بعضهم قد يكون حاسدا لك، لا يريد أن يدلك على ما عجز عنه، لكن مع حسن الظن نقول هذا جاهل بطريقة أهل العلم. كما قلنا بالأمس هناك أصول عامة، هذه لا ينبغي أن يختلف فيها الناس، لكن مسألة بقى تضع المادة ضمن هذا الأصل هذه قد تختلف من عالم إلى عالم، يضع لك المتن الفلاني أو يضع لك المتن العلاني أو إلى آخره، هذه مسائل سهلة داخل أصل العام. لكن هناك أصل عام لا ينبغي أن نبتعد عنه وأن ننحرف عنه. نعم.
اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها، وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها، فأجود الأوقات الأسحار، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات
للحفظ ساعات. هذا عند الاختيار، حينما يكون لك اختيار وعندك تفرغ فانتقي هذه الساعات. لكن قد يكون بعض الناس ما عنده هذا الاختيار، إنما عنده عمل وشغل والمتاح له ساعات معينة، يبقى حينئذ ينظم وقته على تلك الساعات، على تلك الساعات. يعني واحد ما عنده طوال اليوم، لا عنده فجر ولا عنده شيء، عنده طوال اليوم عمل وليس عنده تفرغ مثلا إلا بعد العصر، وقد يستريح ويتغدى ويبدأ من المغرب، إذا سيكون عنده من المغرب إلى العشاء وبعد العشاء إلى النوم، مطالب بحفظ، مطالب بمذاكرة، مطالب بمراجعة قرآن، فماذا يصنع؟ لو عندك ساعة واحدة قسمها على هذه الأشياء، عندك أيضا جدول وعندك مواد، مادة تسمى بمادة الحفظ، مادة تسمى بمادة المذاكرة، مادة تسمى بمادة المراجعة للقرآن ومحفوظ المتون، إما مذاكرة وحفظ ومراجعة، هذه ثلاث مواد عندك، عندك ساعتان، يبقى قسم الساعتين على حسب ما عندك من مواد، فلا تجعل يوم للحفظ دون مذاكرة أو تجعل يوم للمذاكرة دون حفظ، رتب نفسك مما يعينك على هذا الانتفاع. أن تقوم بتقسيم جدول يومك المدرسة، تصطحب كتبك إلى المدرسة، اليوم مطر فذهب المدرسة، اليوم حر أنت ذهب إلى المدرسة، اليوم كذا إلى المدرسة، تماما طبق النظام المدرسي معك كما كان الوعد. شوف اليوم الأمة بتخرج فلذات أكبادها، الولد في الحضانة، لا أقول فأول ذي، في الحضانة عنده 4 سنوات والسماء تمطر، يلا يا ولدي يلا يلا، ويجيب له اللبس الثقيل وكذا الشتوي، ويدخله الحافلة أو يدخله السيارة أو يركبه تكتكا، المهم أي وسيلة، ويذهب إلى المدرسة، ويقول له أمي لا أريد أن أعوده من اليوم أن يترك المدرسة وأن يعتذر وكذا وكذا، لأن هذا سنعمقه فيه 4 سنوات. ولو نظرت إلى الساعة 7 أو 7:30 وقت ذهاب المدارس، تجد الأمة كلها برجالها ونسائها وصغارها وكبارها إلى المدارس. والله لو بهذه الهمة طلب العلم الشرعي لكان فينا البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي وابن ماجه وكل هؤلاء، لا وجدنا. وفي الأمة هذه الإمكانات العقلية موجودة، الإمكانات العقلية موجودة، لكن تنظيم هذه الإمكانات والدوافع الموجودة لهذا. ولهذا لو كانت أمة تتعلم، لو كانت أمة تهتم بهذا العلم الشرعي لوجدنا النجباء. عندنا من يحفظ، عندنا من يحفظ الألفيات سبحان الله، وعندنا من يحفظ المتون، وعندنا من يحفظ الأحاديث آلاف الأحاديث، عندنا هذا، عندنا هذا في الأمة موجود الآن مع أمة النت وأمة العولمة وأمة كذا موجود. لو أن التلميذ الصغير وفق لهذا فسينتج إنتاجا عظيما، ونحن نرى هذا بأعيننا، وأنتم تسمعون عن هؤلاء موجودون، موجود حفظ البخاري وموجود حفظ مسلم وموجود حفظ هؤلاء، لكن لو أنهم وجهوا التوجيه الصحيح السديد لوجه، لكن إمكانات تهدر. بدليل اليوم عندك الولد يدخل الثانوية العامة يأتي بمئة بالمئة، المدرس ما يأتي بهذه الدرجة، المدرس الذي يدرسه ربما ما أتى بهذه الدرجة، يعني في الثانوية العامة عنده 6 مواد 7 مواد 8 مواد يأتي بمئة بالمئة، إذا كان المجموع 480 يبقى 480 من 480، يعني ولا نصف درجة في مادة، ولا نصف درجة. هذه إمكانيات إيه؟ ومعلوم، شوف الامتحانات توضع مثلا تراعي فروقا فردية بالنسبة للمتميز للمتوسط للأدنى لكذا، توضع بنظم معينة الامتحانات، ومع ذلك يأتي بالدرجة النهائية. موجود هذا اللي مش موجود؟ موجود هذا، وكل سنة يوجد 10 أوائل 20 أوائل، واللي تجد مثلا لو 10 الأوائل اللي هم يحصل مثلا على درجة أو ما قارب، لكن تجد مثلا رقم 10,000 يبتعد عن الأول 4 درجات مثلا في 7 مواد ولا شيء، يعني مثلا 1%، لتجد مثلا رقم 1000 ولا رقم كذا، يعني عندك إذن مئات وآلاف في الأمة. لو أنا أعد هذا الإعداد، لو عدنا إلى عصر الرواية وعدنا إلى عصر الطلب وعدنا إلى عصر أعمدة أهل العلم الذين يجلسون حول الأعمدة ويدرسون هذا، لو وجدت الخير العظيم. إنما الإمكانات موجودة، الإمكانات موجودة، لكن لو فعلت هذه الإمكانات. إذن لو أتيح لك ساعتان، ما تقول أنا بعمل طوال اليوم ما عندي وقت، لا، ساعتان، ساعة واحدة قسمها على هذه المواد: حفظ، شرح، مراجعة، مراجعة، حفظ، شرح، مراجعة، حفظ، مذاكرة، مراجعة، حفظ، مذاكرة، مراجعة، حفظ، بيت، مراجعة بيتين، شرح صفحة واحدة. لو افترضنا ما عندك إلا هذا الوقت، كويس، جيد، ونام على هذا، ونام على هذا، لو ما عندك، معناه أن عندك 30 صفحة في الشهر، معناه عندك 30 حديث في الشهر، معناه عندك 30 بيتا في الشهر، في 12 شهر يبقى معناه عندك 360 حديثا. هذا عمدة الأحكام. أنت على ذمة الطلب منك من 10 سنوات، لو في سنة عمدة الأحكام، وفي سنة بلوغ المرام، وفي سنة متن الزاد، وفي سنة أنت من 10 سنوات على ذمة هذا، لو من 10 سنوات تمشي على البيت الواحد والحديث الواحد، لكنت الآن عندك من المتون ألفيات. لكن بشرط، الديمومة، فحب العمل الله أدومه وإن قل، يبقى كل البخاري لكن في صورة مصغرة. إذا كان البخاري هيسمع 100 حديث ويعيده كما هي، يبقى أنت الحديث الواحد، لكن على ضرب البخاري وعلى طريقة البخاري. وإلى البخاري يعني حصل ما حصل بماذا؟ بعلم لدني سقط عليه من السماء، برحلة وتعب ونصب، كان يستيقظ في الليلة أكثر من 20 مرة. هذا البخاري أكثر من 20 مرة مهتم بهذا العلم، يكتب، يستمع من مشايخه ثم يعود يكتب، يرحل. إذن رحلة استماع، كتابة، وتدوين، مذاكرة، مراجعة، وهكذا. احنا ايه البخاري يا اخوان؟ سقط عليه الصحيح من السماء يا اخوان على مدار 16 سنة، والبخاري يضع صحيح هذا، احنا ما عندنا صبر ندرس البخاري في هذه المدة، ما عندك صبر. والبخاري يصنف لما جاء صنف صحيحة، وهو الإمام، إمام المحدثين، لكن لم يستعجل عليه، وإنما صار ينتقي 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 حتى فرغ من صحيحه هذا. 16 سنة والبخاري ينتقي صحيحة. إذا المسألة ليست سهلة، ليست هذه المسألة سهلة مع حافظ وإمام محدث كالبخاري، ومع ذلك يجي 16 سنة. لما جاء يضع ابن حجر شرح عليه في 25 سنة، فتح الباري. انت الان بتنظر الى فتح الباري شرح صحيح البخاري، والبخاري كان امام وعالم والحفظ، وكانك تتكلم عن واحد حصل العلم بطريقة سهلة، او الشرح شرح فتح الباري وفيه ما فيه من الفوائد، وكأن واحد شرحه في سنة من السنوات. أبدا تعب وجهد ونصب، فالمسألة تحتاج إلى هذا، مسألة تحتاج إلى هذا. نعم، نسأل أن ييسر لنا ولكم العلم. وإلا الحقيقة نحن على الأقل ينبغي أن يكون عندنا الهدف، وينبغي أن يكون عندنا التوجه، وينبغي أن يكون عندنا الطريقة، ولابد أن نضع أمامنا الخطة أن العلم هذا لا ينال براحة البدن، لا ينال براحة الجسم، وأن العلم هذا ليس سهلا. وحينئذ يكون في أمل، في أمل أن أكون على ضرب البخاري، في أمل أن أكون على ضرب أحمد، في أمل، فيه أمل. حينما أبذل أنا، لو بذلت أنا اليوم ما بذل هؤلاء من أوقات وكذا مستعينا بربي سبحانه وتعالى، بإذن الله، بإذن الله سأحصل كثير. نعم لن أكون واحدا من هؤلاء، لكن أكون إن شاء الله على ضرب هؤلاء إن شاء رب العالمين. الآن على الأقل اليوم أنا الوجبة جاهزة، البخاري جمع من كم حديث وضع صحيحة، من كم حديث، من كم ألف حديث انتقل البخاري صحيحة. اليوم لا، أنا عند البخاري جاهز، عند مسلم جاهز. يعني هؤلاء اختصروا لنا، إنما هم كانوا في عصر التصنيف والجمع. فإذا كان عند أحمد رحمه الله تعالى قرابة 30,000 حديث في مسنده، فعن كم شيخ أخذ الإمام أحمد مسنده؟ إن كان عند البخاري مثلا عدة آلاف، قيل 7 قيل 4 بغير مكرر، قيل أقل من ذلك أكثر من ذلك، فكم شيخا للبخاري؟ فلقد كانوا يرحلون، كانوا يرحلون. لكن أنت الآن صارت عندك هذه الدواوين منقحة موجودة مشروحة في المكتبة، يبقى وفر عليك جزئية الرحلة، صارت الرحلة إلى مكتبتك، رحلة إلى مكتبة فلان، حيث البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي ومالك والدارمي وأحمد وهكذا أئمة السنة. صار عندك كل شيء الحمد لله، عندك الصحاح، عندك المسانيد، عندك السنن، عندك الجوامع، عندك الموطئات، عندك الأجزاء، عندك كل شيء موجود الآن، موجود مرتب، والعمل عليه قائم أيضا، العمل عليه قائم من تحقيق وكذا، كله قائم، والشروحات موجودة. إذن عندك السنة وعندك العلم الآن مصنف مشروح وكذا. وإذا يمكن الحمد لله من رحمة الله عز وجل بنا، لأننا ضعاف، ضعاف أن نصنف، فترحل إلى من الآن تستمع؟ ها، لو أردت أن تكون كأحمد تجوب الأرض لتجمع مسندا، عن مين إن شاء الله؟ اليوم، اليوم يحيون الإسناد في الأمة عن طريق ماذا؟ إجازات، تأكل كنتاكي وانت نام كده، تأخذ لك إجازة آخر النهار وانت بتأكل دجاج إذا كنت مشغول ولا كلام منه، بركة الإسناد. واحد بيقرأ مثلا جامع الترمذي لا تستطيع أن تميز حرفا واحدا من سرعة القراءة، بحيث أنه يقرأ الترمذي مثلا في 3 أيام، وبعد هذا إذا كنت مشغول أو جيت وهم بيوزعوا الأوراق، خد إجازة، إجازة مفتوحة، إجازة من معين لكل الخلق، إجازة من معين إلى معين، إجازة إلى أي بني زماني، المهم أي شيء وخلاص، وتأخذ أنت ليه، واكتب أنت الإجازة بإيدك واستمع إلى هذا. هذا موجود، بركة، البركة بس كده، البركة العنوان. لكن اليوم ترحل أنت لتأخذ هذا الحديث، فين عمن تأخذه من هنا؟ قالوا أنت عصر الرواية، خلاص لم تعد الأسانيد معتبر بها الآن. أنا هشام الآن مثلا بيني وبين النبي مثلا في السنة مثلا 30 رجلا، كله مشطب عليه، ما في فائدة. ولن تأخذ الحديث بإسنادي أنا يقال نحقق هذا الإسناد، والله لكان البخاري من أضعف الكتب. ففي الإسناد إلى البخاري، إسنادي إلى البخاري، سوف تجد الصوفي والهالك وغير ذلك، كلهم بركة كده، وهذا يعطي إجازة الواحد واحد إجازة الواحد وهكذا. إسنادي أنا البخاري يعتبر ما عاد، إنما إسناد البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإسناد المعتبر. فإذا قال البخاري حدثنا الحميدي، قف هنا بقى، قف، من الحميدي؟ سفيان، من سفيان؟ عن سفيان، عن مالك، عبد الله بن يوسف، يحيى بن أبي بكير، قف عند هؤلاء، هؤلاء هم الذين يدرس حالهم من الرواة الأثبات. إنما أنت لو اختصر لك العمل، اختصر لك العمل، لم تعد الرحلة إلى الألف شيخ كما كانت رحلة، كما كانت رحلة البخاري، ولم تعد الرحلة إلى أكثر من ذلك كما كانت رحلة فلان، لم تعد اليوم التصنيف، تصنيف على مشايخك، طبع معجما أوسط و
معجم صغير كالطبراني يضع معجم شيوخه مرتبا إياه أكثر من ألف شيخ، مسند على ألف، معجم على ألفي شيخ ومعجم على ألف شيخ، ألف شيخ يكتب حديثه ينتقي من كل شيخ حديثه، أو ألفي شيخ، ألفي شيخ يكتب هذا، مئة سنة الطبراني رحمة الله عليه، مئة سنة يلقى أهل العلم ويلقى المشايخ ويكتب، ثم يضع معجمه العظيم المبارك بأقسامه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير. فالشاهد لم يعد هذا الأمر موجودا الآن، اليوم هذه الدواوين موجودة ومخدومة، وما عليك إلا أن تحفظ وأن تطلع، ومع ذلك أين الهمم؟ فيبقى لا يمرك يوم، لا يمرك يوم إلا بهذا، احفظ، ذاكر، راجع، احفظ، اكتب يا سمير، احفظ، ها، ذاكر، راجع، احفظ، ذاكر، راجع. عندك ساعة قسم على ثلاث أقسام، عندك ساعتان قسم هذا على ثلاث أقسام. أمس أنت حفظ وذكرت ورجعت، ولا اطلعت وانت تمدد رجليك وتمد ظهرك على الوسادة بحيثما اتفق، طلعت من في الواتساب ما طلعت ولا في غير هذه البرامج؟ أه؟ لابد، ما يمرك يوم إلا بهذا، يوم مع يوم مع يوم مع يوم مع يوم في الشهر يكون عندك حصيلة مباركة، عندك حصيلة مباركة في الشهر بإذن الله لو سرت على هذا. نعم نعم نعم.
قال في سير علام النبلاء،
اقرأ في الميكروفون، اقرأ.
قال ابن وهب رحمه الله تعالى: سمعت من 370 شيخا فما رأيت أحدا أحفظ من عمرو بن الحارث.
ما تراهم في الطلاب، مش في الشيوخ، يعني الشيخ من اللي الشيخ اللي عنده 370 طالب مواظب، من هو هذا؟ مش مثلا مش الشيخ لك لقيته 370 طالبا، ده فضل بقى عن 1000 طالب، 1000 طالب، 1000 طالب، يعني يمسك المحبرة ويمسك القلم. مش أقصد أسف مستمع يبقى أنت في الحرم اللي كانوا جايين يصلين عمك الحاج متولي، لا، واحد بيتكلم وراه في الكرسي راح باصص له من المغرب بالعشاء، لقيت انت في الحرم مثلا ايه يمكن 300 كده، 300 مثلا من الصو 250 واحد منهم اللي جاي من مصر واللي جاي من الصين واللي جاي من حجاج ومعتمرين، فلقوا واحد بيتكلم فراحوا باصين له وخلاص وقاعدين من المغرب بالعشاء، ادى الدرس مثلا. لكن انا اقصد بقى اللي هم جايين الكتب الثياب القصيرة والكتب والمحبرة والقلم وكذا وكذا وجالس يفرق، هذا مثلا متجد 20 و30 وهكذا، الأعداد القليلة هذه، الأعداد القليلة. نعم.
قال ابن وهب: سمعت من 370 شيخا فما رأيت أحدا أحفظ من عمرو بن الحارث، وذلك أنه كان قد جعل على نفسه أنه يحفظ كل يوم 3 أحاديث.
شوف يا أخوان، جاءكم كلامي 3 أحاديث. طبعا انت لم تقول هذا يعني إمام وعمال وعبد الله بن وهب يزكيه بهذا القصة الحديث، أنا سأحفظ إن شاء الله 30 حديث، مو 3 حديث، صح تحفظ 30 حديث، لكن اليوم سأحفظ 30 و30 يوما لا تحفظ حديثا واحد. طيب يبقى 3 في 30 ب90، وأنت كم؟ 30. هو وصل أكثر منك، هو لما انتظم على 3 وصل في نهاية الشهر إلى 90، أنت اليوم حفظت 30 ونمت إلى آخر الشهر. ليه؟ لأنه ليس عندك خطة، كما قلت لك بالضبط بالضبط طريقة المدارس، يعني أكثر وقت كان زحام على بوابة المدرسة وقت الدخول الساعة 8، ها تجد بقى الطالب جاي جاي الحين في البوابة كذا الساعة 8 بعد دخول الطلاب مثلا، وقت الدخول تجد هذا، وبعد دخول الطلاب تجد مثلا 20 طالب على البوابة، كل تأخير دقيقة واحدة، دقيقة واحدة على البوابة، على البواب، حرص، لو وجدت هذا الحرص والانتظام ستنتج بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
فأجود الأوقات الأسحار، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار.
طبعا هذا من حيث هو، من حيث هو وقت الأسحار، لأن بعد القيام من النوم وأخذ قسط من القيام هذا الذي يشرح صدرك ويثلج قلبك وكذا، تجد الحفظ سهلا، لأن وقت راحة بعد القيام من النوم، إن ناشئة الليل هي شد وطأ وأقوى مقيلة أدعى لهذا الضبط، ثم قلة الشواغل ما في شواغل، ثم الضوضاء ما في ضوضاء، ثم وقت التنزل الإلهي ووقت البركة، ثم إلى آخره. نعم. لا مالكش دعوة بالتزاحم بقى، احنا بنتكلم عن الأوقات من حيث هي تعبئها بقى، انظر إلى السنة في هذا. فأنا الآن هتقول مثلا تزاحم الصفار هستغفر واحفظ، ما فيش إشكال، اجمع بين الأمرين. إنما أنت ما تكون بقى زي حالتنا كده أنا وإنت وغيرنا من الجماعة الضعف اللي يلا عشان يوتر ويقولك هوتر ولا استغفر ولا احفظ، وإنت كل اللي قدرت عليه نصف ساعة، ودي مشكلة بقى البطلين زي حالتنا كده لو حصلت نصف ساعة. إنما هو بيتكلم بيضع خطة من حيث هي، فما هو أفضل وقت الصحر؟ إنت بقى رتب أمورك، اللي هما بقى بيقوموا الثلث اللي هو بيمثل كام؟ مثلا عندك المغرب من 5 و الى 5 و يبقى 12 ساعه على 3 فيها كام؟ فيها 4، يبقى عنده 4 ساعات. فلما هيصلي له ساعتين ويستغفر له يا محمود ساعه، هيله ساعه، مفيش تزاحم اصلا. مفيش تزاحم، ان هم اصحاب الهمم العاليه مش هيكون في تزاحم. لكن صح محمود بيتكلم على ايه؟ على قدره وقدري وكذا، ان احنا كل المساله الحق لك يلا 11 ركعه، كل ركعه بايه مثلا، الحق يلا، وبعدين استغفر بقى ولا احفظ ولا اقوم الليل، هنا يقع التزاحم. زي اللي معاه 5 جنيه اجيبها فول وطعميه ولا اجيبها الغدا النهارده، ولا يود يهدي العيال مصاريفه، امك كلها المساله 5 جنيه. بخلاف بقى صاحب الثروه، غير صاحب الثروه. فانتبه، دي من حيث هي، فافضل اوقات الاسحار، ثم كذا، دي من حيث هي، هذه الأوقات باعتبار حالها. لكن أنت بقى حالك إيه؟ ده كما قلنا ونبهنا قبل معرفة الأوقات اللي بيرسمها العلماء، هتنظر إلى حالك، هترجع الأمر إلى حالك أنت. فممكن وقت الصحر ده محذوف من حياتك، هتعمل إيه مسكين؟ هتقول بقى بكرة وقت الصحر، ما فيش وقت صحر، تبقى شهر على ذبة وقت الصحر، ما في وقت صحر، عدل بقى، عدل. نعم.
قيل لبعضهم
وحفظ الليل حيث هو أصلا من حفظ النهار. نعم. قيل لبعضهم بما أدركت العلم،
فقال بالمصباح والجلوس إلى الصباح.
نعم، حكم ومناهج. شوف بقى حفظ المتن هذا يعتبر متن، فإذا حكمة. كان زمان الناس تفرح أن يكون عندهم عمك المتولي مثلا عنده حكمة كده، تجلس تأخذ حكمة كده يعني، واخد بالك. قيل للرجل ابو ابنه بيقول له يا ابتي نعم انا عايزين نشتري سياره، احنا فلاحين يعني نشتري سياره داتشون وكلام من ده. قال له يا ابني اشترك فدان احسن من سياره، هو انت شفت فدان بينطح فدان ولا بيصدم فدان ولا بيقع في البحر؟ ما فيش فدان بيقع في البحر، فدان الى اخر الزمان. هذا الرجل انا اعرفه من بلد بجوار بلدنا، الى اليوم اشترى يعني اكثر بيوت البلد هو شاريها في زمن كان البيوت امامك ولا تلتفت الى شرائها، انما تلتفت الى بيلا عشان تجيب لك اكلة فسيخ واكلة سمك كويسة. هو باب اكلة الفسيخ ديت على اكلة سمك بيجيب بيت، وقتها كان بيجيب البيت ده يعربن البيت عربون بيت باكلة الفسيخ اللي كنت بتجيبها ديت. انت بقى ما شاء الله فسيخ مع الجلبية الصوف مع البتاع، وفي النهاية انت سايب لولادك ايه؟ ولا اي حاجة. هو بقى سايب لعيال ايه اليوم؟ افدنة وبيوت كثيرة جدا في القرية. تقول البيت ده مقفول بتاع مين؟ يقول لك بتاع فلان وفلان. يعني مش هو كان بيقول كلامه خلاص، فعلا قال لك الفدان احسن من السيارة. السيارة هتزح في البحر، السيارة بتصطدم مع سيارة، السيارة كذا، لكن فدان وباقي. امس بقى لما ذكر، اقول لكم ليه، لما ذكر هذا الرجل امامي فقال واحد من الفلاحين يعني هذا الرجل الحكيم. فكانوا يقدرون هذا في الدنيا، الرجل يقول لك كلمة كده، لكن حينما بقى تأتي إلى أنت إلى معدن السلف وحكمة السلف فهي ربانية، تبني النفوس، ليس تكثر الفلوس. فحكم عمك فلان كثرت الفلوس، لكن حكم السلف وضوابط السلف وربانية السلف هذبت النفوس وارتقت بالنفوس. هذا ما عجز عنه صاحب الفلوس. نعم له أطيان وله كذا، لكن ليس عنده ما عنده مما يهذب النفس. فبما طلبت العلم ودركته؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح. بالمصباح والجلوس إلى الصباح، يعني بالمصباح تشعله ليلا توقده ليلا وتجلس إلى الصباح. تعب نصب نصب. نعم.
وقيل لآخر فقال بالسفر والسهر والبكور في السحر.
نعم يلا خذ متننه. بما أدركت العلم؟ بالسفر والسهر والبكور في السحر. بالسهر بالسفر بالبكور في السحر، يعني تغدو إلى هذا الوقت وتبكر إليه في السحر وتشد رحلك إليه. بالسفر لتطلب العلم على يد أربابه الرحلة، والسهر لتذاكر وتراجع، والبكور في السحر إما تغدو إلى السحر يعني لا تفوت هذا، أو البكور بعد السحر يعني وبكور كبكور الغراب. نعم، فإن هذا الوقت مبارك والأمة جعل رزقها في هذا الوقت. نعم.
روى بإسناده رحمه الله عن أبي بكر بن دريد قال سأل شاب جاهل أفلاطون كيف قدرت على كثرة ما تعلمت؟ قال لأني أفنيت من الزيت أكثر مما شربت أنت من الشراب.
نعم، اترك أفلاطون، خلينا نجي أبو القاسم السعد. نعم.
وقال أبو القاسم السعدي ابن عم أبي نصر ابن نباتة أعاذلتي على إتعاب نفسي ورعي في السرى روض السهادي، إذا شام الفتى برق المعالي فأهون
برق المعالي،
إذا شام الفتى برق المعالي فأهون فائت طيب الرقادي، وأجود أماكن الحفظ الغرف دون السفل، وكل موضع بعد مما يلهي، وخل القلب فيه مما يقرعه فيشغله أو يغلب عليه فيمنعه. وليس بالمحمود أن يتحفظ الرجل بحضرة النبات والخضرة، ولا على شطوط الأنهار ولا على قوارع الطرق، فليس يعدم في هذه المواضع غالبا ما يمنع من خلو القلب وصفاء السر.
هذه كما قلنا أمور نسبية، قد يكون آخر إذا جلس أمام الخضرة ذهب إلى حقله وخال بنفسه ومع الخضرة وكذا قد ينشرح صدره وتبتهج نفسه فيحفظ أكثر من غيره، هذه أمور نسبية. نعم.
وأوقات الجوع أحمد للتحفظ من أوقات الشبع، وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من نفسه حال الجوع.
طبعا الجوع ليس الجوع الشديد، يعني يقصد إيه؟ كل ما كان سنخ خالي البطن، لا أنه عنده لا أنه زحم نفسه بالطعام بطنه بالطعام وكذا حتى يميل إلى الخمول، فبعد الغداء يذاكر والجسم يحتاج إلى قدرة وقوة للهضم، وجميع قوى الجسم قد صنع الطوارئ عند البطن حتى يهضم إيه؟ يهضم ما أكل. ونحن ما نأكل ثلثا ثلثا ثلثا، نحن ما نأكل إنما نجعل ثلاثة أثلاث للأكل، هذا يستدعي البدن ويستنفر القوى وليكون هنا الطوارئ عند التي تعين على الهضم. لكن لا، لو أكل كما كان يأكل السلف يأكل بلغة ويعني يترك فضول الطعام أو كذا، ومع ذلك لا يستحب أن يجعل الإنسان وقت الحفظ بعد الطعام لأن البدن يكون مشغولا بعملية الهضم. نعم.
وينبغي
وأيضا الجوع الذي يتوق الإنسان فيه إلى الطعام هذا يشغل أيضا الجوع، لكن يكون الإنسان مراد بالجوع يعني خلو البطن مما يشغله، فلا تنشغل بالهضم أو لا تنشغل بالجوع، لكن يكون الأمر وسطا. نعم.
وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من نفسه حال الجوع، فإن بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع والتهابه لم يحفظ.
صحيح. نعم.
فليطفئ ذلك عن نفسه بالشيء الخفيف اليسير كمص الرمان وما أشبه ذلك، ولا يكثر الأكل. فقد
نعم يعني نبه إلى مسألة الجوع، هذه الجوع هو الذي لا يلهي ولا يشغل، حتى القاضي لا يقضي بين اثنين وهو جوعان، حتى الصلاة لا صلاة بحضرة الطعام، فكيف بالعلم؟ يعني تجلس بجوار زوجتك في المطبخ ما شاء الله وهي تقوم بإعداد الطعام والنفس تطوق واللعاب يسيل وألفية ابن مالك بين يديك، يصلح هذا؟ ألفية ابن مالك ده وقت ألفية ابن مالك وانت جلس بجوار المطبخ؟ طب حتى ابتعد، خذ غرفة مستقلة، لكن في المطبخ وتسمع وتشم هذا وذاك، ولهذا ليه يصعب على المرأة أصلا أنها تقوم بعمل حمية؟ يصعب على المرأة، لأن المرأة في الميدان، ميدان المطبخ، لكن ممكن الرجل يسهل عليه هذه لأنه بعيد. نعم، فأنت أيضا تأتي بكتابك وجلس في المطبخ بجوار زوجتك وقت إعداد الطعام هذا يصعب، لكن ابتعد عن هذا الجو المهيج. نعم.
فقد أخبرنا أبو نعيم الحافظ وروى بإسناده رحمه الله عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات أو أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلثا لطعامه وثلثا شرابا وثلثا لنفسه.
نعم.
قال أخبرنا القاضي أبو العلاء
طبعا لو أننا اقتصرنا على هذا ما نحتاج إلى أطباء الحمية ولا أطباء العلاج الطبيعي وكذا الذين ينظمون، لو سرنا على هذا من أول حياتنا، ثلث الطعام ثلث الشراب ثلث النفس، هذا نظام يطبقونه الآن ضمن هذه النظمة يسمونها نظام اللقمات، يعني بحسب ابن آدم بحسب لقيمات، نظام اللقيمات، وهذا النظام لا يواظب على الإنسان، لأن كل البرامج الأخرى يتأثر بها البدن، امنع السكريات امنع النشويات امنع كذا، طب البدن محتاج، لكن محتاج إلى السكريات والبروتينات والنشويات وإلى كل هذه الأشياء، لكن لو ثلثت وقسمت انتفعت. قال أحد الحكماء، أنت تعرفون أحد هؤلاء عم علي اللي كان يعتكف معنا، كان يقول: شوف إذا جئت تأكل لحم كل من اللحم قطعة صغيرة، لأن الجسم سيستفيد من هذه القطعة فقط، وإن والزيادة ستتحول إلى أشياء تضر بدنك، يبقى خذ قطعة يسيرة فقط هذه تكفي. وفعلا لو طبقت هذا على كل الطعام فإن البدن قد يستفيد من جزء ويتحول الزائد إلى مخزون، بقى مخزون فيما يتعلق بالسكريات تتحول إلى مخزون، النشويات تتحول إلى مخزون، والمخزون بقى تحول إلى أشياء تصد الشرايين ولا تفعل كذا وكذا. لكن لو أخذت ثلث 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 ثلث، أخذت من الفاكهة كذا، أخذت من اللحم كذا، أخذت بقدر هذا تنتفع به البدن ولا يكون عندك مخزون زائد، إنما إشكاليتنا المخزون الإيه الزائد يروح فين بقى؟ هيروح فين؟ يطلع عرق، إحنا ما نتحركش، لا تتحرك أصلا، عرق هتجيب من العرق ده، إحنا بنسمع عن العرق بنسمع عن، لكن عرق يعني جهد وكذا، زي الفلاح اللي بياكل 5 وجبات في اليوم، واحد يقول لك ده انا فلاح، وفين احنا مر علينا يوم احنا في الغطس كده واحد ياكل 5 وجبات قبل ما يسرح، ياكل وجبه وفي الساعه 10 ياكل وجبه والغدا وجبه وبعد ما يجي بعد العصر وجبه والعشاء وجبه، والعشاء اللي هم بيقول لك ان هنا اوعى العشاء واياك والعشاء، ما كنا نعرف الغدا ده الحاجات اليسيره، انما العشاء هذا اللي هو الارز ولا كل شيء بقى. بس كانت المسألة إيه بقى؟ حركة دؤوب، ولهذا تجد الفلاح ناضى 70 سنة وما عنده الزيادات هذه، لا تجد إلا العضلات وإلا هذا بس، ليه؟ لأنه ما عنده زيادات، في الفضلات تخرج، لكن عندنا الفضلات تخزن الفضلات، ولهذا تتحول إلى أمراض، ولهذا هذه البرامج تعود إلى حديث النبي، هذا تعود إلى قول الله عز وجل: كل واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لو الإنسان فعل هذا، لكن إشكاليتنا إيه؟ عبأنا الجسم حتى صار كذا، ثم نعودنا نقوم ببرامج، ما عادش ينفع معاك الثلث بقى، الثلث ما عادش ينفع، لأن وقف التخمة على ما هي عليه، تحتاج أنت أنك تهز هذه التخمة حتى تنزل كذا، ثم بعد ذلك يمكن أن تعود إلى الثلاثة بعدما تعود بجسمك إلى الثلث. انت عندك دلوقتي 130 اسمع على 3 فكم؟ ما هنعتبر 45، يبقى 45 زاد 45 90 مثلا، لو انت مثلا طويل يعني ولا شيء، يبقى على الاقل تنزل الثلث هذا وتعود الى الثلثين وتنضبط حينئذ، يمكن ان يكون هذا. فهذه البرامج سبحان الله تعود إلى الطب النبوي وتعود إلى كتاب الله وتعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم كثير من الناس يشكو قلة الخشوع في صلاة التراويح، والسبب ما فعله في نفسه وقت تناول الفطور. فكيف بالعلم بقى الذي يحتاج إلى خفة وتحتاج إلى توقف الذهن؟ نعم.
فإن كان لمحالة فثلثا طعاما وثلثا شرابا وثلثا لنفسه.
نعم.
قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الأصمعي قال وعظ أعرابي أخا له فقال يا أخي إنك طالب ومطلوب، فبادر الموت واحذر الفوت، وخذ من الدنيا ما يكفيك، ودع منها ما يطغيك، وإياك والبطنة فإنها تعمي عن الفطنة.
إياك والبطنة فإنها تعمي عن الفطنة. نعم. اللي احنا بنأكله بين الوجبات الآن، بين الوجبات هو اللي بينصح به أن تأكله في الوجبات، يعني بين الوجبات، بين الوجبات. نعم. يعني بعد ما الإنسان يتغدى يأتي بعد الغداء يتفكه بالفكهة اللي هي وجبة خاصة، ثم بعد الفكهة تجد مثلا ممكن عملك حلويات اليوم فتأتي بالحلويات مع المشروبات، هذا وجبة ثالثة. يبقى هذه وجبة عائلية مكونة من ثلاث وجبات، وجبة الغداء الأصلية اللي فيها الأرز وكذا دي وجبة، ثم وجبة الفكهة، فكهة بقى ثمرة فكهة، ثمرة فكهة لا ما ثمرة فكهة، طبق فكهة، طبق طبق الثمرة إلى طبق، وبعدين بعد هذا عملك بقى الكيكة اليوم ما شاء الله تبارك الله ضبطت الكيكة اليوم بالإيه بالتمر مع المشروبات السكرية، هذه رقم كام؟ رقم ثلاثة. يبقى واحد اثنين ثلاثة مع وجبة مياه كوبايتين ثلاثة مياه، يبقى تعمل ايه انت بعد ذلك بقى؟ واول ما يضرم الجو تحتاج الى العشاء، تضابط انت وقتك. اول اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار هنا هنا فقد دخل وقت العشاء، خلاص تستعد للعشاء، ثم بعد العشاء الى النوم مباشرة. طبعا زي احمد ما شاء الله تبارك الله، احمد مصطفى ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج، هتلاقي بياكل طول اليوم ولا يحتاج. ويوسف نفس المسألة، في أجسام ما شاء الله تبارك الله يعني ما لا ما أظن. هو أنت بتقول طلاب العلم على بيوت طلاب العلم عندهم برنامج جباري، يعني مش لاقي 20 رغيف على البوابة الصبح بياكلهم، المشكلة في كده. هو صح ما عنده الخبز لكن عنده 20 رغيف، بياكل منهم كم بقى؟ 7 رغيفة في اليوم ولا 8؟ يبقى ده رجيم إجباري، رجيم عن اللحوم، رجيم عن السمك، لكن من حيث أكل هو لا. شوف بقى بيأكل 7 ترغيفة 8 ترغيفة في اليوم. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن العتبي قال قال عمر بن هبيرة لملك الروم ما تعدون الأحمق فيكم؟ قال الذي يملأ بطنه من كل شيء يجد. قال رحمه الله تعالى وليتعاهد
نعم
وليتعاهد نفسه بإخراج الدم. فقد أخبرني وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجامة والافتصاد.
نعم نعم سبحان الله. هذه الحجامة يقوم الإنسان يعني بعمل حجامة في أوقات مختلفة، كحجامة دورية يعني كل سنة مثلا، كل 6 أشهر، كل كذا على حسب ما يتحمل في هذا، فإنها يحصل بها نفع عظيم وتجديد لمصانع الدم في البدن، لأنك إذا سحبت من هذا المكان ومن هذا المكان حصل ماذا؟ تجديد لهذه المصانع، بدلا من أن يبقى الدم محجوزا في هذا المكان فيحصل له النشاط. ولهذا هذا يقوم بما يقوم به صاحب الرياضة وكذا، يحصل تجديد للدم. نعم.
الاقتصاد يا شيخنا أو الافتصاد؟
لا هي الافتصاد الذي يظن الافتصال حجامة والافتصال. نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنه قد تبغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا.
تبيغ بي الدم. نعم.
إنه قد تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
كبيرا فتفقل يده فهذا يتأثر لأنه ضعيف الحركة، أو صغيرا أرعوي خفيف فيؤلمك، ولكن يكون إيه؟ شابا حاذقا. نعم.
فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وهو يزيد في العقل وفي الحفظ.
لكن بما لا يضعف البدن، بما لا يضعف البدن. وهذه الحجامة على قسمين: حجامة هي السنة تتعاد هذه المواضع، ودي في الستة مواضع وسبعة مواضع التي وردت في السنة، دي للوقاية يعني. وحجامة لعلة، حجامة لعلة، وهذه التي تأتي إلى موضع الداء وما يتصل به فتقوم بعمل حجامة فيه. يبقى هناك حجامة وقاية، هذه في ستة مواضع تكون دائما معك، وسبعة مواضع هذه اللي بصفة دورية، وهناك حجامة من أجل العلة يرجع فيها الأهل الخبرة. نعم.
وإن كان له عادة بشرب المطبوخ من الدواء فلا يقطع عادته، فقد أخبرنا وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن طارق بن شهاب عن عبد الله رفعه قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: بماذا تستمشينا؟ قالت: بالشبرم. فقال النبي صلى
يعني
الله عليه وسلم،
فضلت الطعام. نعم. تخرج فضلتان بماذا؟ قالت: بالشبرم. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حار بار. قال: أين أنت من السنة؟ فلو كان في شيء شفاء من الموت لكان السنة.
السنة اللي احنا بنسميها اليوم ايه؟ يبدو السلامكة، اللي هي هذه اللي تمشي البطن. نعم. بالسنة.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الأصمعي قال: جمع هارون الرشيد أربعة من الأطباء، عراقيا وروميا وهنديا وسواديا، فقال: يصف كل واحد منكم الدواء الذي لا داء له. فقال له الرومي: الدواء الذي لا داء فيه حب الرشاد الأبيض. وقال الهندي:
حب الرشاد. نعم، هذا يذكرون عنه فوائد عظيمة. نعم.
وقال الهندي: الدواء الذي لا داء فيه الماء الحار. وقال العراقي:
الماء الحار الدافئ، يعني ليس الحار جدا، إنما الدافئ الذي يكون فيه هذا، ويكون على الريق، هذا أنفع لأنه يخلص البدن من الدهون. نعم.
وقال العراقي: الدواء الذي لا داء فيه الهليلجو الأسود. والسوادي ساكت وكان أحذقهم، فقيل له: تكلم. فقال: حب الرشاد يولد الرطوبة، والماء الحار يرخي المعدة.
شوف تفسير هذا، الهليلجو الأسود ده،
والهليلج الأسود يحرق المعدة. قالوا له: فأنت ما تقول؟ قال: الدواء الذي لا داء فيه أن تقعد على الطعام وأنت تشتهي، وتقوم عنه وأنت تشتهي.
نعم. ومن يعني إذن الوقاية خير من العلاج. هؤلاء قد وضعوا علاجا يخلص الجسم الفضلات، وهذا قد وضع علاجا ودواء لا يدخل الجسم الفضلات، وفي فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. فالوقاية خير من العلاج، فهذا يقي الجسم الفضلات، وأما العلاج الآخر فيتعامل مع التخلص من هذه الفضلات، وكلاهما دواء، لكن الدواء الذي به تتقي الفضلات أساسا أفضل من الدواء الذي تتخلص به من الفضلات، من فضلات الجسم. فالوقاية خير من العلاج، وإلا فمن أصول الطب تخلص البدن من فضلاته، اللي هو بيسموه الاستفراغ. هذا مهم جدا أن يتخلص الجسم، ولهذا الإنسان يشعر براحة في البطن إذا كان يتخلص فضلاته بسهولة. كذلك العرق مهم جدا جدا في هذا، هذه الفضلات التي تخرج مهمة جدا لصحة البدن، من أصول الطب تخلص البدن من فضلاته. لكن كيف إذا كان بقى الدواء الذي يقيق هذه الفضلات، فتجلس وأنت تشتهي وتقوم وأنت تشتهي؟ إذن عدنا إلى فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. سبحان من أنطق النبي صلى الله عليه وسلم بما ينفع أمة الإسلام. فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
ومن أنفع ما استعمل إصلاح الغذاء واجتناب الأطعمة الرديئة وتنقية الطبع من الأخلاط المفسدة. وقد جاء في الحمية أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
انتبهوا اختيار الأطعمة هذا مهم جدا. اختيار الأطعمة المناسبة, اختيار الأطعمة, نسأل الله السلام والعافية. اليوم تختار أطعمة يصعب عليك اختيار أطعمة, سهل جدا الأسماء, الأسماء, لكن الإشكالية في الأطعمة أن الناس أفسدوها وأدخلوا إليها من المواد ما أفسدها وصارت مضرة. فهناك المواد المسرطنة وهناك المواد الضارة جدا وهناك هناك هناك إلى آخر ذلك. ولو أنهم تركوا الأمر على طبيعته لا انتفع الناس بانتفاع عظيم. لكن يومها تقول طعام مثلا وليكن تأخذ الفاكهة وتأخذ حبة تفاح على حبة رمان على كذا وعليك بالتمر, لكن انظر إلى التمر وانظر إلى التفاح وانظر إلى الرمان وانظر إلى هذه الأشياء على أي شيء تتغذى. هذا كل جبن, الجبن هذا منين؟ طيب صنعوه كيف وأدخلوا عليه أي مواد؟ هتقول أي شيء اليوم انظر إلى المادة, المادة خلت من تقوى الله سبحانه وتعالى غالبا. ولهذا يريد أصحابها أصحاب المصانع كثرة الأرباح ولا ينظرون إلى هلكة الأبدان. فترى يضع بودرة على بودرة بلاط كما أخبرني البعض على اللبن هذا, اللبن هذا مشكلة كبرى جدا اللي يصنع منه الجبن ويصنع منه كذا وتشربه مباشرة وإلى آخره. هذا خذ بخلاف لبن الناقة, لك تكون تأخذه من الناقة مباشرة على فيك مباشرة. تعال اليوم إلى هذه الفواكه الحبة التي تجدها فوق حجمها الطبيعي, ليس للبركة التي قد تحصل في الأمة بهذا, وإنما هي لتجاوز الناس وضع هذه المواد التي صار الناس اليوم للأسف الشديد يتعاطونها لأنه ليس عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى. اليوم الواحد يبحث عن كثرة الأرزاق وإن كان في ذلك هلكة الأبدان. نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعلي ناقه ولنا دوال معلقة, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وقام علي ليأكل, فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مه إنك ناقه حتى كف علي. قالت وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك.
إذن تجنب هذا وكل هذا, الإنسان قد يحتاج إلى مثل هذا, إلى مثل هذا, يأكل هذا الطعام ويدع هذا الطعام, لا يأكل بكثرة من هذا الطعام خصوصا إذا ابتلى بمرض. فالذي مثلا عنده سكر يأكل أطعمة معينة, الذي عنده الضغط مرتفع يأكل أطعمة معينة, الذي كذا, فيراعي مثل هذه الأشياء. نعم.
فمن راعى ما رسمت له من إصلاح الغذاء وتنقية الطبع وفرغ قلبه لم يكد يسمع شيئا إلا سهل عليه حفظه إن شاء الله تعالى.
يعني إذا تكلم الشيخ فيما تعلق بهذا الجزء من إصلاح البدن لغاية معينة في هذا الباب ألا وهي ليسهل الحفظ, إنما نحن قد نراعي هذا كله لسلامة البدن ولا يأتينا الحفظ. الشيخ إنما تكلم في هذا الباب لغرض, ما هو الغرض؟ ليسهل حفظك. هذا ليس عندنا, هذا ليس عندنا, إنما عندنا ليسلم بدنك, ليسلم بدنك. نعم نعم.
قال بابه
نعم. شجرة عشبية, نعم, الهليج الأسود يستعمل. من قائل هذا؟ نعم يستعمل. إيه عشب يعني يستعمل؟
كمشبطات مناعية ومحفزات للعجين أعضاء الجسم كالكبد والأمعاء, طرد السموم والنفايات والشوائب,
طرد السموم والنفايات. نعم.
قال باب ذكر مكبار
هذا يكون معروف عند العطارين باسم مثلا, ممكن اسم آخر أو شيء. هذه الأشياء يا أخواني الحقيقة الطبيعية هذه مهمة جدا, مهمة. حب الرشاد مع النعناع مع الزنجبيل مع القرفة مع الأشياء الطبيعية هذه مهمة جدا ومفيدة جدا للبدن مع قلة الطعام, ثلث ثلث ثلث, حتى لو تعددت وجباتك فجسمك ينتفع. واحضر الأكل ثم النوم, وعليك الممارسة شيء من الرياضة ولو رياضة المشي. إذا فعلت هذا قللت الطعام ثلثا وثلثا وثلثا مع المشي ولو نصف ساعة مثلا، مع تجنب الأكل قبل النوم مباشرة، مع كثرة شرب الماء على معدة فارغة، إذا وضبت على ذلك حصل انتفاع عظيم بإذن الله. وكلها الحمد لله عائدة إلى السنة، عائدة إلى السنة، وهذه أصول الطب أصلا، هذه أصول الطب. نعم. اللوز الهندي يعني هذا الاسم اللي يمكن عند العطارين، يعني مشهورة باسم اللوز الهندي أو الشعير الهندي، لأنه هذا الطبيب الهندي صح؟ هذا وضعه الطبيب الهندي ولا العراقي؟ العراقي، العراقي، وقال العراقي الدواء الذي ذهب فيه الهلي علاج الأسود والسوادي ساكت. نعم. هذا الرابع يعني، يبقى الذي وضعه العراقي. نعم.
قال: باب ذكر مقدار ما يحفظه المتفقه. يعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء. نعم. كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي.
يعني الناس تتفاوت في مقدار الحفظ وقدرتها على الحفظ، فهو جارحة من الجوارح، هذا كلام جيد. فالقلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن إيه؟ عن أشياء، وقد تكون قدرتك غير قدرتك، كالذي يحمل 200 رطلا والذي يحمل 20 رطلا. نعم.
وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه، فكذلك القلب.
نعم.
من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقداره.
كما كنت رقم الطالب اللي حفظ 500 بيت من أفيد بن مالك في يوم واحد، في يوم واحد، ليس هذا على وجه المبالغة، في يوم واحد حفظ 500 بيت من ألفية بن مالك أحد الطلبة، 500 بيت من الألفية، من الألفية. نعم. لكن بقى عمر مثلا حفظي في الألفية كم؟ ممكن مثلا سنة، شوف سنة، في يوم من السنة حفظ 500 بيت. هذا اللي احنا بننبه إليه بقى، اللي هو عدم الديموم، يعني في يوم 500، لكن عمر حفظ الألفية سنة، يبقى 365 يوم، يوم واحد حفظ 500. طيب وزع بقى الألف على 365 أو 360، يبقى كم؟ يبقى اليوم كم؟ 3 أبيات. لو حفظ 3 أبيات لحفظ في السنة هذه، وربما يكون أتقن، لأنه حفظ 3 أبيات وكررها 30 مرة أنفع من أن يحفظ 500 بيت في اليوم. شوفوا، يوم واحد من السنة حفظ نصف الألفية، ولكن الانشغال اليوم حفظ 500 ثم ينشغل بالشهر الشهرين وكذا، ثم يعود يحفظ 20 ثم كذا وهكذا. المهم ان عمر الحفظ سنة، بينما في اليوم الواحد 500. طيب لو كان في خطة تمشي بانتظام لحفظ الألفية 3 أبيات فقط، وأضاف معها متونا أخرى 3 أبيات فقط، وهذا يكون أنفع. لهذا قلل القدر وواظب وأدم، ولا تترك الوردة تحصل بإذن الله، تحصل، لا تكون مثلا أسرع الناس في مسابقة 400 متر ثم تجلس، لا، اللي ماشي خطوة خطوة لن يجهد نفسه إجهادك، ثم سيصل 4 كيلو قبلك. ولهذا أهل السباق تقريبا يبدأون إيه؟ يبدأون ببطء معين، بطء معين، ثم قبل النهاية يعطي كل قوته حتى لا يتعب في أول الطريق ثم لا يصل في النهاية. نعم.
فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره. أيوة. لحقه الملل،
لاحقه الملل، ليه؟ صعب عليه، صعب هذا عليه، صعب عليه. فإذا امشي في قدرك أنت، وقد يبارك لك أنت قدراتك خمسة أبيات، غيرك ما شاء الله 20 بيت، فلا تيأس أنت ولا تحاول أن تأتي ب20 فتنسى. واظب على الخمسة، واظب على الخمسة، فإن صاحب ال20 قد ينشغل وأنت ماضي، فقد تصل في النهاية إلى ما لا يصل إليه صاحب ال20. نعم.
لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع، فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاطه، فإن ذلك أعون له على التعلم من الذهن الجيد والمعلم الحاذق. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن حميد قال: سئل أنس إن شاء الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصومه، فقال: كان يصوم من الشهر حتى نقول لا يريد أن يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يريد أن يصوم منه شيئا، وما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نائما إلا رأيناه.
نعم.
قال بعض الحكماء: إن لهذه القلوب تنافرا كتنافر الوحش، فألفوها بالاقتصاد في التعلم والتوسط في التقويم لتحسن طاعتها ويدوم نشاطها. ولا ينبغي أن يمرج نفسه فيما يستفرغ مجهوده، وليعلم أنه إن فعل ذلك فتعلم في يوم ضعف ما يحتمل أضر به في العاقبة، لأنه إذا تعلم الكثير الذي لا طاقة له به، وإن تهيأ له في يومه ذلك أن يضبطه وظن أنه يحفظه، فإنه إذا عاد من غد وتعلم نسي ما كان تعلمه أولا، وثقلت عليه إعادته، وكان بمنزلة رجل حمل في يومه ما لا يطيقه
فأثر ذلك
في جسمه، ثم عاد
يعني حمل حملا ثقيلا اليوم فوق الطاقة، فماذا كان النتيجة؟ أن أضر به في أسبوع، فلو أنه حمل طاقته لا كان مجموع ما حمل في الأسبوع أضعاف ما حمله في اليوم الواحد، ثم صار تعبانا بعد ذلك. نعم.
ثم عاد من غد فحمل ما يطيقه فأثر ذلك في جسمه، وكذلك إذا فعل في اليوم الثالث ويصيبه المرض وهو لا يشعر. ويدل على ما ذكرته أن الرجل يأكل من الطعام ما يرى أنه يحتمله في يومه مما يزيد فيه على قدر عادته، فيعقبه ذلك ضعفا في معدته، فإذا أكل في اليوم الثاني قدر ما كان يأكله أعقبه لباقي الطعام المتقدم في معدته تخمة. فينبغي للمتعلم أن يشفق على نفسه من تحميلها فوق طاقتها، ويقتصر من التعلم على ما يبقي عليه حفظه ويثبت في قلبه. وروى بإسناده رحمه الله
كما مثلا يأتي إلى تنفيذ ما يسمونه في الحمية اليوم الحر حتى يعود الجسم ينشط على الحرق أو شيء، فيعطون يوما حرا، فهو يظن أن اليوم الحر وأن يأكل إيه؟ أن يأكل كل ما يشتهي بجميع الكميات، فيأتي وهو يجهل هذا النظام، فيعود يحمل من الزيادة ما يحتاج أن ينزله في الأسبوع. لكن قصدهم في اليوم الحر هذا أن تأكل ما تشتهي، لكن بالكمية القليلة التي لا تترك فائضا في الجسم، لا تستطيع بعد ذلك أن تنزله إلا بصعوبة. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت: إني أفعل ذلك. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونقهت نفسك، لعينك حق ولنفسك حق، فصم وأفطر وصلي ونم.
نعم.
قال ابن أبي الدنيا: قال أبي: نقهت نفسك عن الشيء إذا ملت فلم تشتهيه، وهجمت عينك إذا سالت بالدموع.
نعم.
وينبغي أن يجعل نفسه مقدارا كلما بلغه وقف وقفة أياما لا يريد تعلما، فإن ذلك بمنزلة البنيان. ألا ترى أن من أراد أن يستجد البناء بناه
أن يستجيد البناء بناه
أذرعا يسيرة، ثم تركه حتى يستقر، ثم يبني فوقه، ولو بنى البناء كله في يوم واحد لم يكن بالذي يستجاد، وربما انهدم بسرعة.
أنت عارفين هذه الطريقة؟ نعم. يعني بيبني جدارا فيبني مثلا متر، ثم يترك هذا للغد يبني مترا آخر، وإلا لو قام بالحائط مرة واحدة ربما إيه؟ ربما وقع. نعم.
وإن بقي كان غير محكم، فكذلك المتعلم ينبغي أن يجعل لنفسه حدا كلما انتهى إليه وقف عنده حتى يستقر ما في قلبه ويريح بتلك الوقفة نفسه، فإذا اشتهى التعلم بنشاط عاد إليه، وإن اشتهاه بغير نشاط لم يعرض له. فإنه قد يشتهي الإنسان لما كان نظير له يحب أن يعلو عليه ويرى من نفسه الاقتدار، وليس له في الطبع نشاط، فلا يثبت ما يتعلمه في قلبه، وإذا اشتهى مع نشاط يكون فيه ثبت في قلبه ما يسمعه وحفظه. وكان ذلك بمثابة رجل يشتهي الطعام ولا تكون معدته نقية، فإذا أكل ضره ولم يستمره، وإذا اشتهى والمعدة نقية استمرأ ما أكل وبان على جسمه.
تمام، صحيح. نعم.
ورى بإسناده،
يعني كأن الحفظ يا أخواني كالطعام، كما أن النبي قال في الطعام فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسي، كذلك أيضا أنت اجعل ثلث لحفظك وثلث لمذاكرتك وثلث لمراجعتك، وأن تترك أيضا الحفظ وأنت تشتهيه خير من أن تصل إلى درجة الملل. فاترك وأنت تشتهي وأقبل وأنت تشتهي، كأن قاعدة الطعام هي قاعدة الحفظ والمذاكرة تماما، لأن الإنسان إذا ترك وهو يشتهي فالذهن متوقد، وإذا عاد وهو يشتهي فالذهن متوقد، فالذهن في عافيته، لكن لا تصل بذهنك إلى درجة ماذا؟ الملل. ثم تقبل على الحفظ أيضا وأنت عندك ملل، فاترك الحفظ والمذاكرة وأنت تشتهي، وعود إليها وأنت تشتهي، فحينئذ يكون الذهن نشيطا. نعم.
رواه إسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم النهار لا تفطر وتصلي الليل لا تنام؟ قلت: بلى. قال: فبحسبك أن تصوم من كل جمعة يومين. قلت: يا رسول الله، إني أجد بي قوة أقوى من ذلك. قال: فهل لك في صيام داود؟ فإنه أعدل الصيام، يصوم يوما.
قوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المنهج الذي إيه؟ به يستمر، فإن عبد الله لن يقوم ليلة واحدة حتى ترك له النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي يضع له منهجا إلى الممات، إلى الممات. فقد يكون الإنسان: نعم عندي نشاط اليوم، أنا عندي نشاط اليوم، لكن غدا قد أضعف، فماذا أصنع؟ أريد أن آتي بما كنت أفعله نشيطا، يصعب علي هذا، يصعب علي هذا. نعم. ألم أخبر أنك تصوم نهارا لا تفطر وتصلي الليل لا تنام؟ وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت عليه قضية عبد الله بن عمرو بن العاص لأنها خرجت عن معهود الصحابة، فلهذا استفتى الصحابة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الواحد لو لاحظ على أخيه شيئا يخرج عن المعهود بما يشبه أن يكون مثلا شاذا أو شيئا يحتاج إلى فتوى الشيخ أو فتوى العالم، فليرفع أمر أخيه إلى الشيخ، وليست هذه غيبة، وليست هذه سعى بالفساد. يعني مثلا أنا يا شيخ أنا أرى الأخ مثلا على يفعل كيت وكيت، هل هذا ما يفعله الأخ على صحيح ولا لا؟ هو لا يوشب على عند الشيخ مثلا، إنما هو يستفصل من الشيخ، إن كان خيرا فصنع صنيعة، وإن كان غير ذلك نصح الشيخ أخاه، فيحمل على ذلك ماذا؟ حب الخير للناس، حب الخير للناس. فالإنسان يرفع أمر أخيه إن كان عنده شيء في العلم، إذا كان عنده شيء في في طرق العلم، يعني الأخ مثلا ينحى منحى معين أو غير ذلك، أو في العبادة أو في التعامل حتى مع أولاده، الأخ فلان الشيخ نرى يفعل مثلا مع أولاده مثلا كذا وكذا وكذا، فإنه يلزم ابنه بكذا أو يفعل كذا، فكل هذا من باب الاستفسار والنصح للأخ ولنا جميعا، لأنه إن كان خيرا فعلناه، وإن كان غير ذلك رجعنا عنه ولم نقلده فيه. ألم أخبر أنك تصوم النهار لا تفطر وتصلي الليل لا تنام؟ يبقى هذا فيه هذا البلاغ. أبو الدرداء مع سلمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال من؟ أبي الدرداء مع سلمان، إما أن أخبر سلمان أو غيره أخبر بهذا الحال. فأخوه أبو الدرداء يأتي سلمان إلى بيته، هذا قبل الحجاب، فيجد امرأته كأنها ليس لها زوج، ليست يعني مهيئة ولا كذا إلى آخر ذلك. فسألها فقالت أخوك أبو الدرداء يعني ما التفت إلينا. ودخل سلمان يعلم أخاه درسا عمليا وقال له ذلك، وبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صدق سلمان وصوب ما دل عليه سلمان. إذن ما يترك الأخ لحال يا أخوان، لو وجدت في عبد الفتاح، لو وجدت في يوسف، لو وجدت في أشرف شيئا خارجا عن المعهود قل تعالى اسأل فيه الشيخ، وليس هذا من باب غيبة أو من باب فتنة أو من باب كذا، بل هذا من باب ماذا؟ إصلاح الأخ إن كان يحتاج إلى إصلاح، أو تعزيز فعله إن كان فعله صوابا. فالإنسان فيقول له شيخه نعم ما فعل أخوك فلان، فيفعل مثل ما فعل فلان، فيفعل مثل ما فعل فلان. فهذا منهج مهم جدا، لأن ممكن بعض الإخوة يكون سببا في فساد أخيه وهو لا يدري، بأن يترك الأخ على منهجه الشاذ أو غير الحكيم مدة ولا يرفع أمره، ولا يرفع أمره. يسمع من أخي مثلا يا أخوان يعني نريد أن نركز على كتب الأسانيد، دعونا من كتب هذا، وهو 3 سنوات 4 سنوات لم يخبر بحاله، وربما استشر هذا الأمر إلى فلان إلى علان إلى كذا. دعك من الدروس مثلا، أهم شيء الحفظ، فإحنا نحاول أن نحفظ بهذا الوقت، ودعك من الدروس، هذه الدروس مضيعة للوقت. هذه كلها مناهج كالتسر في الطلاب. فلو أن أول ما نطق الأخ بهذا الكلام وجه الأخ، لأن قد يكون عند الأخ إرادة خير، لكن ما هكذا تورد الإبل، يريد أن يحفظ فيترك الدروس، ثم بعد ذلك سيترك الحفظ والدروس والفهم وما استفاد شيء، وربما عاد بعد ذلك إلى الطعن في الدروس، وربما عاد بعد ذلك إلى الطعن في العلماء، لأن العلماء لم يربوا الأمة بالدروس. هذه الدروس دروس العلماء لا تربي الأمة. مسألة شيخ وكتاب هذا ما تربى الأمة على ذلك، لا بد الطالب يحفظ وكذا وكذا آخره، فيغلب جانبا على جانب، يغلب جانبا على جانب، ولا يأخذ المقادير الذي يخرج الطعام بعد ذلك شهيا، هذا مقدار وهذا مقدار وهذا مقدار وهذا مقدار من التوابل، مقدار من السكر، مقدار من كذا، فتخرج وجبة متكاملة. هو ليس عنده هذا الاعتدال، فجعل الطعام كله ملحا أو سكرا أو خلا من ذلك كله، فلهذا يفسد عليه طعامه. نعم.
فهل لك في صيام داود فإنه أعدل الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما؟ قلت يا رسول الله إن أجد بي قوة هي أقوى من ذلك. قال لعلك تبلغ بذلك سنا وتضعف.
نعم.
بحسبك أن تقرأ القرآن في كل نصف. فقلت يا رسول الله إني أجد بي قوة هي أقوى من ذلك. فقال فبحسبك أن تقرأ في كل عشر. فقلت يا رسول الله إني أجد بي قوة هي أقوى من ذلك. قال فقرأه في كل 7 ولا تنثر ولا تنثرنه. قال عبد الله فشددت فشدد علي، وليتني قبلت الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا نشوف، خذ وصية شيخك وخذ وصية العالم. أنت قد يبدو لك شيء تحسب أن العالم لو نصحك في أقل منه وكذا أنه بذلك ما نصحك النصيحة المناسبة، خذ نصيحة شيخك، لكن المهم استمر عليها، المهم أن تستمر عليه، خذ نصيحة شيخك. إذا كان شيخك مأمونا فخذ نصيحته، لأنه يجمع لك بين طريقة العلماء وبين الحفاظ عليك. نعم. بعض الإخوة قد يتسرع مثلا في التصدر، شيخك يقول لا انتظر انتظر انتظر، قد يبدو لك أنك صرت مؤهلا، وشيخك يريد لك الكمال، حتى إذا تصدرت ما تقهقرت ورجعت القهقرة، لأن مؤهلات التصدر ليست قسما واحدا. فلأن يبني الإنسان نفسه في 20 سنة حتى إذا تصدر انتفع الناس به، أولى من أن يتصدر بعد 5 سنوات فلا يحصل انتفاع، لأن سيحصل شذوذات وسيحصل وتخرج الآفات. لأن التصدر يخرج حقيقة الإنسان. التصدر يخرج حقيقة الإنسان. لا أدري سهلة أن تطالب، لكن إن كنت شيخا صعبة. تراجعك وأنت طالب سهل، تراجعك وأنت شيخ صعب. تحملك المشاق أو بعض يعني انتقاصك وأنت طالب سهل، لكن وأنت شيخ صعب. صعب. حرصك على الشرف وأنت طالب سهل، حرصك على الشرف وأنت شيخ صعب. لأن كل شيء كل شيء يكبر معك، فحرصك على الشرف كبر، وبعدك عن التراجع كبر، لأنك حريص على الشرف. لا يقال أنا تراجع كل يوم. وانصياعك للحق ولو على خلاف قولك كبر، صعب يعني عليك، كبر صعوبة يعني صعبة. فأهلكت نفسك يا مسكين، أهلكت نفسك يا مسكين، ولو أنك روضت نفسك شيئا فشيئا، وتمهلت ثم تمهلت ثم تمهلت حتى آن وقت الحصاد. الطبيعي الطبيعي. فحينئذ تنتفع، فإن الحب قد اشتد، الحب قد اشتد وأينعت الثمرة. لكن أن تبيع الثمرة قبل بدو الصلاح هذا بيع غير جائز، ما يصلح ما يصلح. فلهذا الإنسان يصبر، وإن بدا له أنه مؤهل، وإن بدا له أنه مؤهل. ولو طلعت أنت في بني زمانك في من تصدروا قبل التأهل العلم والتربوي لرأيت هذا المثال واضحا جدا، ما يحتاج إلى كثير تنبيه. فأكثر الساقطين السبب أنهم تصدروا قبل التأهل، باعوا الثمرة قبل بدو الصلاح، وحصدوا قبل اشتداد الحب، فكانت النتيجة فلا هم من الحصاد انتفعوا ولا هم للحصاد أبقوا. خلاص مش هكملك الآن، مش هقول أنت طالب نجيب، بالأمس كنت طالبا نجيبا فكنت تمدح، اليوم أنت شيخ ضعيف، لأن ظننت أنك بمرحلة الطالب النجيب تصلح شيخا قويا، وأنت شيخ ما تصلح، لهذا لن تعود إلى الطالب النجيب، لن تستطيع أن تعود إلى هذه المحل، إلى هذا المحل سالما. فعلما تعجل إذن؟ ولهذا الطبيعي جدا الشيخ ابن باز يرتمي في أحضان شيخ ابن إبراهيم 10 سنوات، بخمسين سنة منا، 10 سنوات على مدار 5 أوقات، يعني 10 سنوات كل يوم ما بين المغرب والعشاء، أو درس في الأسبوع وهو بيعد وخلاص عند الشيخ من 10 سنوات. لا، 10 سنوات مفعلة، يعني 10 سنوات في 5 أوقات ب50 سنة، ب50 سنة. شيخ العثيمين 12 سنة، ويصبر 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 ويصبر، ثم بعد ذلك مع هذه النجابة يصلح. ولهذا الشيخ العثيمين يتصدر عند 29 سنة، لكن تصدر المؤهل ما فشل بقى، تصدر فصار شيخا يرتقي من إلى من إلى. ليه؟ لأن التصدر صدره العلم، مش تزكية شيخه، إنما صدره علم، صدره علم، هو فرض نفسه بعلمه، لهذا يحصل به الانتفاع. فقد يكون أنت عندك علم، نعم لو أمسكت بكتاب قد ينفع الله بك، لكن ما زلت طريا في التربية، ما زالت لك حظوظ نفس، حظوظ نفس، عندك حظوظ نفس، هذه ما تصلح مع الكتاب، لابد أن تهذب نفسك، لازم. يبقى أنت في هذا الجانب قد حصل لك قدر تؤهل أهلت به، لكن بقيت نفسك، هذه لا نلتفت إليها. إحنا ننظر إلى المؤهل العلمي فقط، المؤهل العلمي فقط، لا، مؤهل العلمي مؤهل نفسي، مؤهل علمي مؤهل نفسي. لكن تجلس أنت يوما ما ترد على من رد عليك وتطرق الكذا، تجامل في دين الله سبحانه وتعالى، تقدم ولدك وإن كان متأخرا، وتحابي قريبك وإن كان متأخرا، تصفح إسابات مع الطلبة فضلا عن غيرهم، هذا ما يصلح أبدا. إنما أنت فوق المواقف، أنت فوق هذه المواقف، فالمحمود والممدوح من مدحه الشارع، وإن كانت نفسك نفسك يصعب عليها هذا، والمذموم من ذمه الشارع، وإن كانت نفسك تاب هذا. فتقدم مراد الله ومراد رسوله على مراد نفسك. كم سنة تتعلم هذه؟ قد تؤتاها إن شاء الله سريعا وقد لا تؤتاها إلا بعد عناء. إنما تتصدر شيخ اليوم وبعد غد واخد بالك، تجد بقى المواقف التي تنفر منك الطلاب وتحرجك أيما إحراج، فأنت تحاب وتجامل. زي له مقطع من قريب ينصح واحدا على ما تجامل مثلا رسلان وكذا، ولا أنأ بك أن ترد هذه الموارد، طب وأنا أنأ بك أن تسكت عن هذه المهالك. فأولك فأنت أولى بنصح أخي أبا بكر، أنت أولى إيه بنصح مني لو عقلت، فأنت أولى إن كان هو إن كنت تخشى عليه أنه يجامل فنخشى عليك أنك تكتم. هذه آفات. بينما في آخر لما يعرف عنه كلمة مثلا، هذه كلمة ما تشيله، إذا بالرد يأتي، وإذا بالإعلان إعلان النكير من هذه العبارة ومن هذه الكلمة وغير ذلك. ما الذي حملك عليها؟ دين؟ الدين ما يعرف التفاوت ولا التفرقة. زي أنا أذم شيخا لأن عنده عامية في كلامه، وأترك مشايخا عندهم عامية أضعاف أضعاف ما عند من انتقدته. كيف أكون شيخا إن انتقدت بالعامية؟ فكل من يخضع لهذا الضابط ولو كان أقرب الناس إليه، ولو تركت يبقى يكون الخط عاما. هذه ليست راجعة لمؤهل العلم، بدليل أن العلمية معروفة. العلمية أن الشخص ما ينتقد انتقاد نعتبره شرط صحة، إنما هو من الكمال. ولهذا لما يعاب الشخص في عميته يقول ما أحاط بلغة العرب إلا نبي، ويعتذر لنفسه إن وقع في مثل هذا، ويقول كلاما لا عاميا بل يقول كلاما سوقيا. فرق بين العامية والسوقي، ولا يكون وحيد انتقاد. هذا غلط، هذا غلط. فهذا ليس أهلا لأن يتصدر شيخ سلفي. يأتي السؤال ما تقول مثلا هكذا، يقول أبو الحسن كذا، يقول يا جماعة الحسن هذا منحرف، أنا حذرتكم كثيرا، احذروا هذا، هذا طعن في الصحابة، يقول غثائية، ثم يقول قال فلان كذا. ما ينبغي هذا، ينبغي أن يقول كلمة واحدة اعتذر عن هذا، هذا هو الاعتذار المعروف عند السلف. طيب تمام شيخ، ما تقول في شيخ فلان يقول هذا؟ يا إخواني احنا كل يوم نسقط سلفيا يا إخواني، لعله سبق لسان يا إخواني، مثل هذا يناصح يا إخواني. بئس الشيخ أنت، بئس الشيخ أنت. فقد فتنت أبا الحسن، وقد فتنت من وقع في الخطأ، وفتنت الطالب. الطالب مثلا تحمل هذه المسألة عنك وبلغ الناس، لأنه سيحرج، سوف يقال هذا الطالب الذي عند هذا الشيخ علام شيخك يكلم المكيالين. ماذا سينطق الشيخ به، الطالب به، ماذا سيقول؟ لكن يقول هذا غلط، هذا غلط، لا ما يصح، هذا طعن في الصحابة. على هذا الشيخ أن يرجع، وأنا أحسبه إن شاء الله أنه إنسان فاضل لأنه معروف بجهادي ودفاعي. أنا أقول لك احتفظ بقدر الشيخ، إن كان على السنة ما في مشكلة، ما في مشكلة، بس أجب الأول. قل دية هذا المقتول 100 ناقة خطأ، لكن يا جماعة الرجل ما قصد، تنازلوا عن هذا، خذوا النصف وتنازلوا بلا شيء، لكن حكم بأن له كم 100 ناقة أولا، 100 ناقة أولا. مش حصل قتل خطأ يا جماعة، والله ما قصد، وانت عارف انه رجل طيب، وتأخذوا ايه منه يا جماعة، اتركوه يا جماعة. هذا حكم بغير ما أنزل الله، هذا حكم بغير ما أنزل الله. أنت ما حكمت في هذا بما أنزل الله، احكم بما أنزل الله. قل له 100 ناقة ومما أنزل الله أن تسعى في الصلح والإصلاح والعفو، ولو ترك كل الدية، ولو ترك كل الدية، هذا لا إشكال فيه. واضح إخواني؟ فأنا أقول لها هذا كلام، هذا كلام من ثبت، هذا كلام غلط وكلام باطل، وينبغي أن يرجع عليه الشيخ ابن باز، ينبغي أن يرجع مثلا، يعني بمثل يعني بمن هو شيخ الإسلام في هذا الزمان، هذا كلام غلط، إذا ثبت عن شيخ هذا كلام غلط. والذي ينبغي هذا الظن بالشيخ أنه لو علم هذا سيرجع عنه. يبقى أنت أرحتنا جميعا، أرحتنا. لكن من هذا يأتيني سؤال عن ابن باز يقول كذا وكذا وكذا؟ هؤلاء الشباب اللي ربما ما حفظ الواحد حديثين أو آيتين ويقولون الشيخ فلان الشيخ علان. يا ابني تعلم، تعلم يا ولدي. ما شاء الله عليه، ما شاء الله. الورقة ورقة عمل احنا نعرفها جيدا، طلع بقى الورقة واعمل ناصح بقى. تعلم يا ولدي واهتم بالعلم يا ولدي، واترك هذا للعلماء يا ولدي، واذا نطق العلماء تبعهم يا ولدي. ينبغي ان تحق الحق وان تبطل الباطل، ثم قل يا ولدي تعلم يا ولدي وكذا وكذا. فمما يتعلمه ولدك اذا كانت هذه العبارة خطأ او صوابا ينبغي ان نتعلم هذا، فنجمع بين الخيرين، فلا ننظر الى الامور نظر اعور، نظر اعور. فالفاضل وان اخطا يقال اخطا، هذه العباره خطا. نعم عباره الشيخ محمد ناصر الدين الالباني محدث الزمان حسنه الايام خطا، حينما قال الاعمار صح شرط الكمال خطا، خطا. لكن الظن بالشيخ لو وصله هذا الخطا ونوقش فيه لو رجع، كلام جميل، كلام جميل. حفظت قدر الشيخ وحفظت قدر الشريعة. لكن من يقول هذا يخرج الآن نبتة تقول الألباني مرجئ. لا يا الألباني مرجئ ولا شيء. نقل عبارة، نقل الصواب والخطأ، ثم احفظ قدر أهل العلم، احفظ قدر أهل العلم. وآخر يقول الألباني كذا، قف مكانك. من الذي ايه قف مكانك؟ عسكري هو، قف مكانك. كل هذا من الافات. فلا تكون شيخا الا اذا كنت فوق المواقف، فوق المواقف. لا تخزن، فانك تحب للخلق استقامة على الحق. فلو اخطأ واحد فيك من سنتين ثلاث سنوات وجاء اليوم يسترشد، تقول أما تذكر يوم كذا وكذا؟ لا يا أخوان، ما قال النبي لأبي سفيان أما تذكر يوم، إنما من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. ولا قال النبي لهند أما تذكرين كذا وكذا، ولا قال ولا قال ولا وقف ولا أوقف النبي الرجل من هؤلاء يقول له ويذكره بالماضي، إنما أقبل أقبل أقبل، ويجعل له ما يجعل، اللي يعطيه الأموال حتى تألف قلبه، واللي يعطيه الألقاب، يعطيه كل هذا. فالإنسان يا أخواني الشيخ هذا له مؤهلات يا أخواني، يكون فوق المواقف يا أخواني، فوق المواقف، لا ينظر بذاته، لا يصفي حسابات. إنما الشيخ غاية تصحيح العلم واستقامة الخلق، تصحيح علم واستقامة الخلق على الحق. فلهذا المؤهلات ليست مؤهلة واحدة، ليس المؤهلات هذه مؤهلا واحدا. فينبغي أن تعالج مثل هذه الأشياء، تعالج تعالج. والإنسان يصبر وينظر إلى موضع العلم من قلبي. أنت أخبر، ليس باللازم أن تدمع العينان، لكن خشوع القلب أنت أضر به. يا ترى العلم هذا يمس حقيقة القلب يا أخوان فعلا؟ تراجع اليوم زائدا في إيمانك، اليوم انتفعت واستفدت أم ماذا؟ والإنسان يرتقي وينظر إلى أهل العلم واستفيد ويربي في نفسه، يربي 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 ويحاول. ما في شيء، أنا والله من الصغر على هذا، والله يعني أنا يعني ده طبع فيه، ما في حاجة اسمها طبع فيك، ولا في حاجة اسمها نشأت على هذا صغيرا. قوم نفسك بهذا العلم، قوم نفسك بهذا العلم. كان الناس على عصبية جاهلية من قبل الإسلام، ثم روضوا أنفسهم على ماذا؟ على ماذا؟ على تقديم الحق وتقديم أهل الحق على أي أحد، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ فقلت فلانة لا تنام الليلة تذكر من صلاتها.
الحمد لله يهديكم من يستحيل
تذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
عائشة تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تصلي وتصلي وتصلي. فعائشة رضي الله عنها تلميذة نجيبة تربت على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت ما لم تعلمه غيرها من النساء، ومع ذلك عائشة تمدح أمر المرأة تذكر من صلاتها ما تذكر. لكن النبي ماذا قال؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا.
الله أكبر. قال وكان أحب دين إلى إليه الذي يدوم عليه صحيح. هذا تتمة الحديث في الصحيح.
هو قال ويستصلح ويستصلح المتعلم نفسه ببعض الأمر من أخذه نصيبا من الدعة والراحة.
يعني إذن عائشة رضي الله عنها مع نجابتها إلا أنه خفي عليها ما يتعلق بهذه المرأة، كان الأولى أنها تنصحها. معنى ذلك يا أخواني أن الإنسان قد يكون طالبا ويعجب شيء في أخيه من الطلاب فيفعل مثل ما فعل وهو لا يدري أن هذا موضع ملاحظة وليس موضع اقتداء. لهذا كما قلنا شوف رفعت عائشة الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت ما ذكرت، فكان الجواب من النبي ما عليكم من الأعمال بما تطيقون. جاءت النصيحة هنا، جاءت النصيحة. إذا لا تثق في اختيارك، اعرض اختيارك على شيخك فربما يكون موفقا فيعززه وربما يحتاجه إلى تعديل فيعدله. نعم.
ويستصلح المتعلم نفسه ببعض الأمر من أخذه نصيبا من الدعة والراحة واللذة، فإن ذلك يعقبه منفعة بينة.
نعم، يعقبه منفعة بينة. يعني الإنسان لا يكون مع الحفظ والمذاكرة وكذا طوال 24 ساعة، بل يحتاج إلى أن يأخذ نصيبا من الدعة والراحة واللذة، لكن بشرط أن تكون معينة له على نشاطه، بمعنى ألا تكون في معصية، ألا تكون في معصية. الأمر الثاني إن استطعت أن تكون مما ينشطك، يعني في نفس الباب مما ينشطك وما تنتفع به ومما لا تشعر به بالتعارض، يعني في أمر أنت مدعو فيه شرعا، كأن تداعب أهلك وولدك وكذا، كأن مثلا تفعل بعض الأشياء المباحة في الشارع والتي قد يكون فيها نفع لبدنك لنفسك لكذا لكذا، قد تجلس مع أولادك تنصح وتفعل إلى آخره، مثل ما قال مثل ما كان يفعل بعض العلماء يجعل وقتا مثلا إذا دخل عليه أصدقاء وكذا لبري الأقلام وترتيب الأوراق وغير ذلك من هذه الأشياء، فيستغل هذا الأمر والتغير هذا فيما ينتفع به بعد ذلك. لكن لا تظن أن هذا الوقت يكون وقت المعاصي، وقت المخالفات. نعم.
وربي إسناده رحمه الله تعالى عن وهب بن منبه قال إن في حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه.
الله أكبر. من هم هؤلاء؟ يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه، صادق أمين يخبرك بعيبك تشعر فيه النصح والحرص عليك ليس التشفي. من هو هذا؟ من هو هذا؟ نعم.
وتصدقونه عن نفسه.
كما يصعب اليوم أن تجد الواحد الذي يستحق الصدقة بحق ويأخذ صدقتك ويجعلها في حق، يصعب اليوم. أنا أقول بأن وجود المحتاج أصعب من وجود المعطي ليوم المحسن، من وجود المعطي المحسن، وأن كثيرا من تلاعب الناس في الأخذ أحجم من أحجم كثيرا من المحسنين، لأنه بيضع المال ثم يفاجئ أنه ما وضع فيها في بابه ولا انتفع فلان به أو إلى آخره، لهذا يحجب. لكن لو وجد المحتاج الصادق والمحتاج الذي يوافق حاله فعلا تشعر أنك صنعت شيئا، صنعت شيء، أخذ الواحد هذا شيئا فاشترى طعاما وكانوا جوعا، فاشترى كساء وكانوا عراتا، فأصلح شأنا وكان معوجا، أرجع امرأته بكذا صنع مع ولده كذا، سدد دينا وكان محكوما عليه. إنما اليوم يأتيك لك جايب لك أوراق قد كده، والله يا شيخ وعلي ديون يا شيخ ومحكوم علي، وانت ولا كأنه بيتكلم ولا كأنه. ليه؟ لكثرة الكذب في هذا الباب، ولا كأنه بيتكلم. لكن لو يأتيك مثلا مجاهد، يا شيخ أنا غدا أنا محكوم عليها وإن لم أسدد هذا، وأنا والله كانت أختي تحتاج في أثاثها إلى كذا، وأخذت مثلا ضمنت أنا المال ورجل طلب المال، وإلا سيسجن غدا، لو أن في بيت طعاما لبيعته من أجل أعطيه. ليه؟ لأن ألمس فيه الصدق وأشعر بطمأنينة وبمردود هذه المعاونة والإعانة، لأنني عرفت أنها وقعت في محلها. لكن اليوم تأتيك المراوز ومسجون وما أدري إيه وعندي وعندي وعندي، وأنت عارف أنها تطلب تكثرا، أسرة سورية ما أدري إيه وأنت عارف أنها تطلب تكثرا، ما أدري كذا وكذا إلى آخر ذلك. قلة الصادقين في هذا الباب أحجم من؟ أحجم المحسنين. فقليل هم الذين يطلبون بحق، الذين قوى فيهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسمهم. قليل أيضا هم الذين ينصحون لله سبحانه وتعالى، وتجد فيهم حرصا عليك، وإن كان يعطيك أقسى الكلمات بينك وبين كلمات صعبة قاسية، لكن تشعر فيها بالصدق وعدم الغرضية فيها. مش فرحان بأنك أنت ها يا شيخ أنا أو يا فلان أنا شفتك كذا، تحس إنه إيه يعني وجد بقى الشيء، ها تعال بقى في عندك فلمة أنا اطلعت عليها، لكن يا أخي حاول وحاول، تشعر فيك أنما ينتهز هذه المسألة، وحينئذ يكون قلبك مغلقا. فهذه نوادر في الناس. إن قلت أين الأخ الذي يقبل نصيحة، فقل وأين الأخ الذي يصدر النصيحة بحقه. إن قلت أين المحسنون، فقل أين الذين يحسبهم جيل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسمهم. وإن قلت فين الزوجة الصالحة، قلنا وفين الزوج الصالح. إذا قلنا فين الشيخ الرباني، قلنا وفين الطالب الرباني. للأسف للأسف صار الاجتماع الأبغين حتى تحصل نتيجة صعبا، إما تجد الشيخ الرباني وإما تجد فلا تجد الطالب، أو تجد الطالب الرباني فلا تجد الشيخ، أو تجد إلا طبعا من رحم الله. أنا أقول هذا في كثير من الأحيان، وإلا الحمد لله لا نعدم في كل صفة ذكرناها الآن رجالا الحمد لله وإخوة صالحين، لكن أنا أقصد كثرت هذه الظاهرة وهذه المسألة. يعني الواحد يقول زوجتي يا شيخ وزوجتي يا شيخ، وانت انظر انت من انت بالنسبة له، يا شيخ يعجبك يا شيخ زوجتي طلعت الشارع يا شيخ وصرخت، وما الذي اضطرها لذلك؟ يعني ما الذي اضطرها؟ سألت نفسك ما الذي حمل على ذلك؟ زوجته قامت من النوم على زوج يعامله معاملة حسنة فخرجت بغير حجابي على الشارع فصرخ، حصل هذا ولا صرخت من كثرة الضرب؟ ما يا شيخ قالت الكلمة كذا، تضرب يعني ضربا يفتح رأسا ويكسر عظما، ثم هل استفرغت فعظوهن اهجروهن في المضاجع قبل اضربوهن، استفرغت هذا؟ فكثير من نشوز الزوجات قد يكون سبب الزوج، وكثير من اعوجاج الولد قد يكون سبب الوالد، وكثير من حراف الطالب قد يكون سبب الشيخ فلهذا لابد من الانسجام، هذا لابد من أن يعرف كل واحد حقه حتى يحصل بعد ذلك النتيجة، فإن نظرت إلى أب فانظر إلى ولدي، إلى والد فانظر إلى أبي، إلى زوج فانظر إلى زوجتي، وهكذا وهكذا. ولو عملت الزوجة معاملة حسنة وكذا وكذا لا وجدت مردود ذلك، أو الزوجة إذا أرادت أن تكسب مودة زوجها أيضا لو عاملت، يعني تريد الزوجة من الزوج أن يعامل أقرباءها معاملة حسنة دونما تعامل هي أقرباء معاملة حسنة، تريد من الزوج أن يبذل وهي لا تبذل. فأدي إلى الناس ما تحب أن يؤدي الناس إليك، وأقم من نفسك حكما على نفسك منضبطا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي النهاردة الطالب اللي يقول لك مثلا، طب مش كان الشيخ برضو يعني ينبي يعني وكان يقول لي وكذا، ولا يقول نفسه طب مش كان ينبغي أصلا أن أعرض أمر هذا على الشيخ الأول قبل ما يحذر الشيخ من فعلي في الدرس، مش كان ينبغي الأول الشيخ عمل النهاردة يقول الجماعة اللي بيدرسوا كذا واللي بيعملوا كذا وكأنما ينوه إلي، مش كان يأخذني الشيخ بيني وبينه، وانت مش كان الأول والأولى بك أن تذهب إلى شيخك أولا تقول يا شيخ أنا عازم على كذا أنا ناوي كذا، ولا هو بس المثالية فقط عند الشيخ. ثم إن الشيخ قد لا يلام على هذا، لأن الشيخ حينما يعلن هذا الأمر إنما يعلنه لماذا؟ لأن هذا الأمر قد استشرف الطلاب، فلم يعد الأمر خاصا بك، إنما الشيخ اليوم يحذر من ظاهرة ستستشر بين الطلاب، لم يعد الأمر خاصا الآن، صار الأمر عاما. لكن هل أنت يا الطالب قبل أن تحدث حدثك هل أتيت إلى الشيخ واستشرته أولا وقلت أنا ناوي كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك؟ يبقى لابد إخواني من هذه من هذا الاجتماع ومن هذا التوفيق بين ما ينبغي أن أكون عليه وما ينبغي أن تكون عليه، الراعي والرعية، الزوج والزوجة، الطالب والتلميذ، الجار وجاره. أنا أريد أن يتحمل جاري أذايا ولا أتحمل أنا أذى. أنا أقول يا أخي يعني يا أخي يعني مثلا ده الصنيع وقعت منه مثلا لبنة ولا شيء من هذا فأحدث الشيء عنده، يا أخي اصبر يا أخي وما أدري كذا، أو مثلا أنا أبني واحتجت إلى شيء من الطريق سددت الطريق بعض الشيء، وأريد من الناس أن يتحملوا أن يصبروا حتى إذا كان هذا عند جاري لا أتحمل ولا أصبر، أدي إليك ما يحب أن يؤديه الناس إليك. لو تعاملنا بهذه القاعدة يا إخواني بارك الله فيكم، لو تعاملنا بهذه القاعدة لانصرح كثير من الأمور، لكن للأسف الشديد كل يحاكم الآخر إلى ما بقى أن يكون، أما هو فليفعل ما شاء. نعم.
وساعة
كما قلنا هذه أمور نسبية، هذه أمور نسبية. لو دخل قوم يسرقون وقتك ولا يتركون لك الانتفاع فانشغل ببري الأقلام وعداد الأوراق. إذا دخل أخوة ينتفعون يقول الشيخ السعدي يعني يكون أولى من ذلك أن تباحثهم، يا جماعة والله أنا اليوم سبحان الله قرأت مسألة، لا تقصد طبعا أن تفرد عضلاتك وكذا، لا تريد الانتفاع يعني أن تملأ الوقت بمسألة علمية، تقول يا جماعة والله أنا قرأت اليوم مسألة كذا كذا وذكر صاحب المغني أو ذكر صاحب الأوسط أو ذكر صاحب فتح الباري كذا وكذا وكذا، وهذه المسألة كانت غائبة عني ووجدت كيت وكيت 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 وأظن أن في أيضا شرح عثمان ذكره، هات كده فلان الكتاب هذا، فهذا أفضل من بري الأقلام، لأنك تدارس العلم وتراجع محفوظك مع إخوانك وتنفع إخوانك. وقد يكون واحد مثلا يقول لك الأمر الثالث مثلا بالعكس، أن أترك هذا وأن أداعب إخواني بعض الشيء وأن أسألهم عن أحوالهم الخاصة مثلا، كل هذه أمور نسبية، المهم أن يكون فيما ينفع. نعم.
وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذته وبين لذتها فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات
فيما يحل. نعم.
فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقلوب.
نعم.
وربي إسناده رحمه الله تعالى عن قسامة بن زهير قال روح القلوب تعي الذكرى.
نعم.
قال رحمه الله باب ذكر أخلاق الفقيه وآدابه وما يلزمه استعماله مع تلاميذه وأصحابه.
هذه الكتب يا أخوان اعتنت بهذا الباب بما يدل على أن حبك هذا الباب مهم جدا، العلاقة بين الطالب والتلميذ، ماذا ينبغي على الطالب، هذه رسوم ينبغي أن تكون قبل بداية الطلب يا أخوان، لا بد الإنسان أن يعيها حتى يحصل بركة وانتفاع. نعم.
يلزم الفقيه أن يتخير من الأخلاق أجملها ومن الآداب أفضلها فيستعمل ذلك مع البعيد والقريب والأجنبي والنسيب، ويتجنب طرائق الجهال وخلائق العوام والأرذال.
نعم، متن يحفظ، هذا يحفظ إخواني. يلزم الفقيه أن يتخير من الأخلاق أجملها ومن الآداب أفضلها، فيستعمل ذلك مع البعيد والقريب والأجنبي والنسيب، ويتجنب طرائق الجهال وخلائق العوام والأرذال، فضلا عن أخلاق الأنذال، بل يكون ضاربا بسهم من الأخلاق العالية في كل مجال، ولا يدع لإنسان من المقال ما يمكن أن يقال، وينبغي أن يتقي الواحد الديان، ويعامل الخلق لدينه والاجتماع على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون أفرح بهداية الإنسان من أن يغنم مالا كثيرا. هذه أخلاق الإنسان الفقيه العالم ينبغي أن يعيها، فالناس يأخذون الدين من علمه ومن عمله، من مسائله ومن أخلاقه. ولا زال السلف ينقلون أخلاق العالم كما ينقلون مسائله وحلاله وحرامه. وكم لهذا الشيخ من أثر في نفوس طلابه إن كان لله تقيا وكان مطبقا ما يعلمه الناس والطلاب تطبيقا عمليا. فإن الشيخ ليس مسؤولا عن نفسه، ولهذا قد يترك كثيرا من حظوظ نفسه، وقد يترك كثيرا من حقوقه الدنيوية مع الخلق حتى لا يفتنهم في دينهم. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
الله أكبر، هذا كله من النبي صلى الله عليه وسلم تمجيد وتعظيم لحسن الخلق. نعم.
وربي إسناده رحمه الله تعالى عن خارجة بن زيد
إن خلطت أخا أو شيخا أو جارا حسن الخلق، لين الطباع، وجدت راحة. بعض الناس سبحان الله تجد مفرح، ولو اجتمعت معه في مجلس وددت أن لو انتهى المجلس، أو وددت أنك لم تلقه. ليه؟ شديد الطبع، شديد في هذا، صاحب مؤاخذات، صاحب انتقادات، أو صاحب سخرية، أو صاحب استهزاء، أو ليس كريما، أو إلى آخره. كلنا يجد في هذا في حياتي، ولا يا إخوان؟ يعني بعض الناس تأنس إن جلست، بل لو قيل مثلا لك بأننا سنذهب نزور أخي فلان تقول أنا معكم، أو نذهب نزور أخي فلان أنا سأذهب إليه بعدكم إن شاء الله، وأنت تنوي ألا تذهب، تنوي ألا تذهب. فبعض الناس سبحان الله شديد الطبع، ما بالك بقى لو كان هذا الناس زوجة، والمرأة قد ابتليت به. طب أنت بتحدد صحبتك، تجلس معها ولا ما تجلس معها؟ المشكلة بقى إذا كان زوجا صاحب أولاد. مسكينة تلك المرأة، هتتحمل اليوم ولا غدا ولا بعد غد ولا ماذا؟ سبحان الله شديد الطبع. أنت 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 في المطبخ، أنت في الفراش، أنت في البيت، أنت في الطعام، أنت أنت، ما أعرف إلا لغة واحدة، لغة الانتقاد، ما في ثناء، ما في مدح، حتى إنه لو قال كلمة طيبة مثلا لعدت ذلك اليوم عيدا عيدا، لأنه لم يتعود هذا. فهي تمل تتمنى أن لا تدخل البيت، تتمنى. سافر سافر، ربنا يعينك ويوفقك، ولادك عايزين يتزوجوا، سافر سافر، ابن بيتا وابن كذا وزوج ولدا، سافر، تعال لنا شهر في السنة الله يعينني عليه، حق أنا متنازل عنه، لأن الزوجة يمكن أن تطلقها. بعض إخواننا أسأل الله أن يفرج له، اتصل عليه قال زوجتي كذا كذا، قلت طلقها فورا، لأن هذه المرأة ما تتغير في أخلاقها. طلقها يا رجل، تقتل نفسك من أجل المرأة، طلقها. فسهل جدا أن تقول أنت طالق، لكن صعب أن تقول الزوجة، هتقول الزوجة أنت طالق؟ ماذا ستقول الزوجة؟ لكن أنت طالق. ولو رعيت مثلا مصلحة في إبقائها تزوجت الثانية والثالثة والرابعة. لكن تخيل المسكينة إن جاء تقول أنت طالق، ما يصلح، ليس طلق في يدها. تتزوج رجل آخر ليس هذا مشروعا له، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ وتأتي أنت قد تسوى على كل حقوقها وألا ترى أبناءها، فماذا تصنع؟ فارحم هذه المسكينة، اتقي لها فيها. ولهذا قال النبي فإنهن إيه؟ أسيرات، كالأسيرة عوان، يعني أسيرة كالأسيرة عندك. فأحسن يا أخي، أحسن إلى أسيرك هذا، واتقي الله عز وجل في الزوجة. نعم،
عوان شيخنا ولا عوان؟
عوان لكم، فإنهن عوان.
عوان أصلها عواني،
عواني
عواني، فحذفت الياء وعوض عنها بالتنوين.
لو عواني إيه؟ نعم، لو عواني يكون هذا منقوص تحذف ياء عند الإضاءة. شوف كده، ارجع إلى هذا الأصل.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن خارجة بن زيد أن نفرا دخلوا على أبيه زيد بن ثابت فقالوا حدثنا عن بعض أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت جاره، فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فأتيته فأكتب الوحي، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عنه.
الله أكبر، تبهتم؟ مش ليس ذكر باطلا يا إخواني، يعني في المباح، يعني مثلا بعض الناس الإخوة قد يكون، وانتبهوا لهذه المسألة، يعني كما قلت لكم اللي هو تملي من جلوسه، طالب علم قوي، لكن لما أجلس مع عوام ما ينقل الحديث نقل بدقة، نقل بحكمة، ينقلها مشروع. لكن أول مثلا يا جماعة بيقولوا الأسمنت غلى اليوم مثلا، لو واحد كذا يا أخوانا يعني دعونا من هذه الأشياء ودعونا من كذا لا ماشي الأسمنت غلى اليوم، ماشي غلى اليوم، باب كان باب تسعة، هو كان بكام امبارح؟ كان بسمع والله سبحان الله سبحان الله، والحديد برضه غلى، الحديد والله غلى، مش عارف ماشي. هو انتقل كده معهم، هو يقول اسمنت وبتقول الحديد كمان، وبعدين شو سبحان الله، والله يا اخواني سبحان الله، يمكن هذا سبحان الله من بعدنا عن الله عز وجل. تعرفوا يا اخواني لو احنا اتقينا الله عز وجل وكذا 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 لا حصل الخير الكثير. واليوم سبحان الله صحيح الواحد بيفرح، وعلى فكرة هذا مشروع إنسان يبني وكذا وكذا، لكن يا إخواني هل بنينا لأخرتنا؟ هل بنينا كذا؟ نقلة الإيه؟ النقلة اللي هي لا يشعر بها اللي أمامك، إنما تقطيب الجنين أو الأخ ممكن يسكت، هم كلمة سنتهم بقى ساكت كده حاطه وشه في الأرض، ولك أصلا ما ليش دعوة بالحاجة دي، واخد بالك؟ ما ليش دعوة بالحاجة دي. أو يخطئ العام أمامه يوم مباشرة، أول ما يخطئ كذا مش يجيب يلف ودور، وإذا كان لها مخرج يمدح الأول وبعدين مثلا كذا، والله الغيرة هذه تحمد عليه ما شاء الله، والله احنا في زمان نفتقد الغيرة هذه يا أخوان، بس خلي بالك الغيرة هذه تحتاج إلى كذا وتحتاج إلى كذا، وقد ورد في السنة كذا. يبقى أنت أشعرت بنفسي، وربما يكون سيد الحي، وربما يكون سيد الحي وسيد القوم، فأول ما تعطيه ملاحظة مباشرة لا، يعني مثلا إذا أخطأ هو حاول أن توجد مدخلا لمعالجة هذا الخطأ، يقوم يحبك هذا الشخص ويحبون مجلسك. لكن بعض الإخوة أنت نفسك يا طالب علم بتخاف منه، تخاف منه، تخاف منه، ما عنده يعني أمور يدخل بها إلى ما ينبغي أن يدخل به إليه، ما يدخل، تكلموا في طعام يتكلم في الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه بعد صلاة الفجر يتكلم في أمور الدنيا وكذا، وربما ذكر الأمور الأخيرة يضحكون ويضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. يا أبا عمير ما فعل النغير، مش كل تعالى تعالى أحدثك يا أبا عمير، تعالى أحدثك يا أنس، تعالى أحدثك يا عائشة، ما كل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر مهم جدا، الإنسان حال مخالطة الناس ينبغي أن إيه؟ ينبغي أن يراعيه، ينبغي أن يراعيه. سيدنا الشيخ الشعراوي كان كذا 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 في المجلس عامي، سيدنا شيخ شعراوي انت بتعرف شيء شعراوي ما شاء الله ايه ده ما يصلح يا رجل ما يصلح كده الله يهديك الله يهديك ولكن ادخل المدخل المناسب ادخل المدخل المناسب في هذا تكلم بعيدا عن هذا الموضوع سبحان الله علماء كم نفع الله بالعلماء وكم نفع الله بكذا وكذا وكذا ولكن سبحان الله بعض الناس يظن العالم ده لا يخطئ أبدا لا العالم يخطئ ويصيب وكذا مهما كان كبيرا ومهما كان عظيما ومهما كان كل يأخذ من قضاءه الإمام مالك الإمام أحمد شوف تجيبها من أول مالك وأحمد والشافعي لتدخل بعد ذلك على الشعراوي وتبين كذا وكذا 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 شيئا فشيئا لكن كأنما الرجل وهو أول مرة يستمع هذا كأنما الرجل وقع في مكفر ولا ناقض من نواقض الإيمان والإسلام والمعالجة باستهزاء وسخرية الضحك أو اشمئزاز أو إعراض بوجه أو إلى آخره لا راعي الناس في هذا الباب وعالج وعالج أنا لو احتقرت معلومة عندك أنا لو أنت قلت لي الآن يا شيخ والله قرأت أمس معلومة مفيدة يا شيخ مفيدة جدا ما هي كذا وكذا والشيخ أصلا درسها ألف مرة لو قال سبحان الله أنت لسه عارفها ما الإشكالية يا أخي بارك الله فيك الإشكالية أنك ما تذاكر أنا قلت لك كم مرة يا علاء ذاكر يا علاء كم مرة يا علاء احضر دروس علاء هذه مسألة معروفة يا علاء هذه مسألة معروفة حصل إحباط لمن لعلاء لكن استقبل هذا بحس علاء هذا قرأت أنا فين أنا عن ما شاء الله تبارك الله وهذه يا أخواني كيت وكيت 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 يبقى راحي هذه الأمور استقبل أنت 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 عندك مخدات تستقبل بقى الصدمات مش الواحد يخبط دماغه في الحيطة لا يا أخي يخبط دماغه بس يلاقي إيه مخدة كده حنينة واخد بالك تاخد تتلقى الصدمة ثم توعيه وهكذا لازم كده لازم فدي نراعيها يا أخواني نراعيها مع الزوجة مع كذا مع كذا مع كل شوف زوجتك مهما بلغ شوف طرها وتراك تفضي إليها وتفضي إليك بما لا يراه أحد من البشر لكن اعلم مع هذا أن زوجتك تحتاج إلى التجمل كل حين التجمل كل حين لا تحتاج النقد اللاذع المباشر وإنما تعالج برفق تعالج برفق مع الطالب مع الجار مع أي أحد فنحن الإنسان ولهذا إذا خلطت العلماء لا تجد إشكالية أبدا شوف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع جمل جابر ماذا حصل ويداعب جابر هل تزوجت يا جابر هل حفظت يا جابر كم حديثا حفظت يا جابر لا هل تزوجت إيه نعم تزوجت صلى بكرا ولا ثيبا يا جابر لا تزوجت ثيبا يا رسول الله هل كانت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتلاعبك وتلاعبها وكذا حتى فارق جابر بعد هذا يا جابر نعم الكيس الكيس قالوا يعني الجماع يعني عليك بهذا لكثرة النسل والولد وغير ذلك انظر إلى هذا الأمر انظر إلى هذا الأمر تأتيه زوجة رفاعة القرظي والحديث في الصحيحين تشتكي زوجها فقال عليك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ويعامل ينزل إلى هذا المستوى كل على حسب يأتي إلى قوم يرمون فيقول أرمي معكم أنا مع هذه الطائفة يا رسول الله لا ولا يوافقون قال أرموا أنا معكم كلكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يجد قوم يرمون يرمي معهم يسابق عائشة رضي الله عنها يمشي مع زوجه ليلا كل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه في الاعتكاف فترجله عائشة رضي الله عنها مسألة يا أخواني السهولة الطبع هذه لين الطبع في التعامل في التعامل بعيد عن تقطيب الجبين وبعيد عن كذا ولا تملئ في دينك لا تميع لا تخوض مع الخائضين ولا تلهو مع اللاهين لكن عالج خوض الناس وعالج لهو الناس لكن بطريقة سلسة بطريقة سلسة طرح الأخ في العقيقة مثلا عنده عقيقة وعازم بها الناس وجاي له أصهار وجاي له نسائب وجاي له كذا يا عم الشيخ ما ينفعش كده يعني ما متوفين أو كده ليه مش موسيقى كده وبتاع مش تقول أنت يا رجل منحرف ضل أخرجوه لا عالج هذه المسألة عالج هذه المسألة برفق وكذا وأنت جالس ارفع رأس الأخ الاخ عمال يجيب الاخوه النهارده ونسيبه عام القرح اللي عارف اخوه وخايف جاي على الدقون اليوم يوم عصيب بالنسبه له واخد بالك وجاي بقى الاخوه يعني كده حتى ما يجي مثلا لو ان الشيخ جالس والناس العوام مثلا قاعده والاخ بيقول يا شيخ بالنسبه لكلام مثلا الشيخ مقبل الشيخ ابو اسحاق ودواته مقبل ايه ابو اسحاق ايه بس ثلاث ارباعهم عوام جايين ياكلوا ويشربوا وما عارفين وعندهم ان دي غيبه قاتله لو انت اتكلمت في اي واحد اي واحد يبقى انت شيخ بتغتاب واخد بالك انقل الحديث اوعى تجيب اخاك هذا ولكن انقل الحديث بما يناسب الايه بما يناسب العوام بما يناسب العوام حتى لا يشعر العوام بالفرق يبقى مثلا عندك رقائق يبقى عندك مدخل في اخره مدخل في اعمال قلوب مدخل في الصدق مدخل في امانه مدخل في كذا شوف ايه الافه اللي ممكن تكون عند الناس تعالجها بهذا الرفق حتى لا يشعر الناس انك منفصل عنهم لكن قاعد انت عمال تتكلم في مش عارف ايه واخطاء فلان وكذا وكذا والجماعات والطوائف ومش عارف ايه وهو اول مره يستمع الى اخوان راعي هذا بارك الله فيك راعي هذا شرف الاخ خلي يقول والله الاخوه دول سبحان الله كنا مفكرين نزل ده لا بتضحك ولا كلام ده نزل ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله ما كذا وكذا لكن بما لا تاخذ به في باطل هذه امور ينبغي ان ايه ان تراعى يا اخوان ينبغي ان تراعى نعم حضرت مثلا بقى عقد واحد وجاب مأذون من اللي هو العادي دوت المأذون من اللي هو بقى على مذهب ابي حنيفه كيف تتصرف وقف يا اخي فلان ان قال مذهب ابي حنيفه انا ماشي ما انت عايز مذهب مين مذهب النبي والصحابه مذهب الاسلام مش على مذهب ابي حنيفه خد بالك المأذون ده دايما بيحب الضحك اضحك معاه برضه اقول له الكلمه اللي بيقوله مذهب ابي حنيفه اوعى وتضحك معاه هو بيحب الضحك هو عايز منديل عايز مش عارف ايه واقعد يضحك مع اللي قاعدين اضحك برضه انت ادخل بمدخل ضحك مش مقطب الجبين ولابس نظاره كمان لا ادخل مدخل ضحك مثلا ها هتقول ايه اوعى تكون اللي بيقول ابو حنيفه انت لسه ابو حنيفه برضه ايوه يا عم الشيخ ابو حنيفه ايه مش عاجبك ابو حنيفه ده ابو حنيفه ده امام اعظم ابو حنيفه ومن طب ليه بقى قول لي بقى انت ليه مش هتعقد على مذهب مالك احنا عايزين بقى مذهب الشافعي مش مذهب ابو حنيفه وضحك بكذا كذا كذا لما تخليها على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ادخل مدخل كده برضه بالضحك ادخل مدخل بايه بالضحك واخد بالك فلان عايزك تشهد على الفرح لا اصلا انا اشهد هنا الصوره موجوده ومش عارف ايه واوقع مش عارف ايه الاشياء دي لاحظ الناس بتنقل هذه الاشياء لاحظ الناس احد اخوانكم بينقل وراك في قطار واخد بالك لما علم الكمساري كذا كذا وقال له اقطع كذا كذا قال له في لسه ناس زي دي ده كويس ده ممتاز ان الانسان بيتحرك بالدين يا اخوان الانسان يتحرك بدينه كان مدعبه ومداعبه بما لا يوقعك في باطل بما لا يوقعك في باطل نعم 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 حقيقه دي امور تبدو هينة عند بعض الناس لكن والله يا اخواني هي تجسيد انا بقول لبعض اخوانكم امس الناس لا يريدون حدثنا البخاري الناس يريدون حديثك انت بما في البخاري حديثك انت مش حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا علي بن المديني الناس ما يصبرون على هذا ليسوا طلبة علم الناس يريدون حديثك انت عن البخاري بما في البخاري حديثك أنت حديث الأمانة حديث الصدق حديث الأمانة والصدق ولهذا شوفوا ممكن واحد فيكم مثلا يروح يتقدم يتزوج واحدة فتاة من عوام من عوام واخد بالك جلس مع أهلها ترى خد بقى آراء الأهل عمها لا بلاش ده يا شيخ ده إنسان مش عارف والتاني ده مش عارف احنا راح نصلي عيد الاكل والثالث ده قال للمؤذن مش عارف والرابع والخامس ما احد اثنى عليك السبب انك منفصل عنهم دول عوام دول مش طلبة علم لهم حديث خاص لهم تعامل خاص داخله عمتها وزرغتت وهي داخله هتعالج الزرغوته دي ازاي هتقف لا هذا باطل هذا غلط هذا كذا قول باطل وغلط بس بايه طريقه ثانيه بطريقة في وقتها ولا بعد نصف ساعة بعد ما تحط المادة اللي هي بقى مادة الألفة ومش عارف ايه وضحكة وابتسامة وغير ذلك بحيث ان هم يقولوا فعلا الاخ ده لقطة لا والله العظيم انا كنت مفكر الدقون دول سبحان الله ده وشه سمح والتانية تقول كان والمرأة عمالة تبص عليك، عمتها عمالة تبص عليك، طبعا هي امرأة أجنبية، هتلاقي امرأة ادخلوا لا يجوز النظر، هتعامل ازاي انت في موقف الان بتجسد ومش هتسيب حاجة من دي، انت تنبه بس التنبيه كيف هو، وهل الان ولا بعد خمس دقائق ولا بعد عشر دقائق ولا بعد ربع ساعة، واخد بالك، ولا في النهاية وانت طالع السلام عليكم محمد، بس اسمعي ما فيش زغوت بعد كده خالص، عايزين بقى ان شاء الله كذا كذا كذا، لان الزغوت دي ما تجوش عند الرجال، عايزين بقى الكلام ده يبقى عند النساء يوم، وهكذا. يبقى عالج هذه الامور بدون ان تقع في تميع، وفي نفس الوقت احمل الناس على الشريعة، احمل الناس على الشريعة. احنا النهاردة بنبص لفرق السن، والنهاردة بنبص للمؤهل وكلام من ده، لما انت ما يكونش عندك مؤهل يا اخواني، اعظم مؤهل شخصيتك، هذه اعظم مؤهل، اللي هو تجلس من دقيقه واحده الناس تقول ما شاء الله، طب ده فلان روحه كده طيبه، ده فلان ما شاء الله، ده كان احسن امر كده، ده فلان مش عارف ايه، ده فلان ايه، مش انت بقى رايح بقى راسم المساله وحاطط وشك في الارض ومش عارف، لا، عامل الناس بما إلا قاعد عمها بتاع أسمنت، وعم التاني راجل فلاح بيع الرز النهاردة، ده الرز النهاردة عامل 5000، ما هو الناس بيعملوا مقدمة كده، أول ما بيعودوش على طول يعني بيتكلموا انت هتجيب ايه وهتودي ايه على طول، ما انت عارفين عن أبائنا وأعمامنا على طول بيبدأ بالرز، يا محمد يا شربيني الرز بكام، عامل كام، انت برضو هو الرز عندكم، بس احنا عندنا في بيلة عندنا حبة العريضة في بيلة مثلا كذا وكذا، ادخل معاهم وكلام من ده في الرز العريض والرز الرفيع، ولو قالك 4000 مش مشكلة، 176 في القمح مش مشكلة، انت عارف كل ده، ماشي ماشي معاه، ماشي معاه عادي خالص، هو بيشعر بقى ايه، ياخد بقى راحته. يا اخوانا والله العظيم اقسم بالله احنا بنخاف من اخوة، انا هو والله بخاف من اخوة، واجلس معهم جلوسك مع دواء عند الحاجة، بتخاف منه، بتخاف انت، بتخاف من الاخ نفسه، بتخاف، ما بالك العوام دي، ما بالك العوام دول، فيعني انت طالب علم يعني، يعني انت شيخ يعني، ادي المعلومة بهدوء، ادي المعلومة بكذا، لا يشعر الناس بانفصال عنهم. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان الحكم مستغربا جدا مما لا تألفه النفوس وإنما ألفت خلافه، فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما يكون مؤذنا به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه.
الله أكبر. نعم.
فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السن الذي لا يولد فيه، الذي لا يولد فيه لمثله في العادة، فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح وولادته من غير أب، فإن النفوس لما أنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يولد لهما عادة سهل عليها التصديق بولادة من ولد من غير أب.
الله أكبر الله أكبر. مقدمة توطئة، شوف الفهم للقرآن، قصة مريم بعد قصة زكريا كالتوطئة كالتوطئة، وكل ما قص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي الألباب. أنا أمس في زيارة الأبي، أسأل الله يشفيه ويعافيه، شد به الألم وكذا وجدا، أعمل أنا إباه الأطباء الأدوية ما تسمن، اللي أهم الأدوية بقى الحالة النفسية، وتذكر والله يا أبي شاب كان كذا وكذا وحصل له مش عارف إيه، وشاب كان كذا بعض مش عارف نسيب فلان، كان راجل جاي من الخارج ولسه شاب في عمري انا، وجاي بقى فلوس عشان يسعد بها، والله يا ابي تعب وراح للدكتور قال ان القلب مثلا ضعيف وكذا، وقوة القلب او بيعمل الان ب 25% او ب 30% وكذا، ماذا نفعه ماله الان ولسه شاب زي وكذا وكذا وكذا، والحمد لله جعلته يردد الحمد لله وكأنه هو ايه بطل كمال الاجسام. يبقى انت ما ينفعش بقى تقول له العلاج ده والدكتور ده مش وقته، زي ما كان واحد في التربيه العملي هو داخل ببنطلون قصير ويضحكوا عليه اول ما يدخل الفصل، هتقول لهم بقى ان شاء الله الجمله الاسميه الفعليه، انت مدرس لغه عربيه حصتك هي الجمله الفعليه والجمله الاسميه، واخد بالك، هم عايزين يختبروا قدراتك في الفصل، انت بيعلموك ازاي تدير الفصل، خلاص خلاص تدير بقى الفصل بايه، من الناس بيستهزئوا بيك ويضحكوا عليك، جمله فعليه واسميه، ماذا اضفت للمدرس، لمدرس المادة لكن لا تحاول بقى مدخل كذا ومدخل كذا ومدخل كذا وتتكلم في الدين كلام جميل وشيق وسهل وبسيط بعذاب القبر ونعيمة والأخرة والدنيا وأفعال الشباب، يعني يظهر أمامك أنت عارف كل حاجة أفعال الشباب وكذا 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 وكذا، بحيث أصحاب البساط اللي كان بيضحك عليك في الأول هو اللي منصت في الآخر، مش عايزك تطلع منين؟ من هذا، من الفصل. يبقى دي مسألة مهمة جدا، إنما تدخل أنت بتضحك لي يا ولد، يا أستاذ فلان مدير الوكيل خذ الولد ده مش عارف كذا كذا كذا، ما ينفعش وأنت لسه بدرس تربية عملي، لسه حنكك أحمر، لسه ولا يضغط وانا في ثالثة، داخل الموجه عندي، موجه هو موجه الرسم الكبير اللي بيدخل مش في هذا، عمل اجتماع كنا 9، قال يا جماعة للطلاب اللي معي كان في ثالثة وكنت في إعدادية سخاء، قال يا جماعة أنا اللي أريد أن أقول لكم احضروا عند الأستاذ هشام واللي بيفعلوا في الحصة فعلوا، ده خلاصة ما أريد أن أقوله لكم، وانت لسه في سنة ثالثة، لسه في سنة ثالثة. المدير المدرسة واخد بالك انت عسل يا استاذ هشام، والله انت عسل. المسجد بقى في المدرسة كان تخت ودكك وكلام من ده، بقى مسجد وفي اذان والطلاب بتصلي وانت بتروح يوم الخميس حصتين، ما انتش مدرس المدرسة. المدير عرفك والطلاب عرفك والموجه كده والمسجد اتفتح وانت طالب في سنة تالت، ان شاء الله بقى بالجملة الاسمية والفعلية ديت ان شاء الله بالحال. زي ضحكم شوية أنا أدخل عليكم الابتسامة، أحد إخواننا بيخبرني بعض الإخوة راح يخطب أختا، فطبعا عايز يتمنى أنها مستوى في العلم، فقال لها لا لسه أول لقاء هتيلي جملة فيها حال. أول لقاء هتيلي جملة فيها حال، تم كنت خلاها تمييز ولا تخلاها أي حاجة، يعني على طول الحال، حالي هيبقى طبعا معك إيه، حالي إن أنا رافضة طبعا، جملة فيها حال أنا رافضة دخلت مرفوضا. إيه جملة فيها حال؟ أول لقاء يا رجل جملة فيها حال، ما تعمل إيه بعد كده إن شاء الله؟ يبقى بعد كده يبقى ملحة الإعراب. أول لقاء يا عم محمود جملة فيها حال، مين اللي علمك الكلام ده؟ مين اللي علمك الكلام هذا أصلا؟ من علمك هذا؟ أول لقاء مع خطيبتك أو مع اللي هتكون بنت أو كده، ادخل يا رجل مدخل معين. فهذه أمور يا أخواني نحن نعيشها. على فكرة احنا الآن يجلس شيخ وطالب، لكن هنطلع من المسجد هنا بقى ايه؟ بقى طالب وصاحب توك توك، بقى طالب والرجل بيع طعمية، بقى طالب وجاره، بقى طالب. فهذا من متين العلم، ليس يا أخواني هذا ضياع عن الوقت، هذا من متين العلم بارك الله فيكم، هذا من متين العلم. وهو تعاملك مع الخلق مسألة في غاية الأهمية، في غاية. وأنا أركز كل فترة على هذا الباب، على هذا الباب، هذا الباب ليس قليلا، هذا الباب هو توظيف علمك ودعوتك مع الخلق، شكلك على المنبر، عطاؤك على المنبر، طريقة عرضك على المنبر، إمامتك في الصلاة، تعاملك مع المصلين يا رجل أنت في الصلاة، إطالتك وتقصيرك، كل هذا، معالجة أخطاء الناس، كل هذا يحتاج إلى فقه. أدي المعلومة، أنا ما أقول لك أترك دينك ولا جامد بشريعتك، ما يجوز، لكن المسألة هي كلها كيفية التعامل، كيفية التعامل بهذا. لا تكن رسلانية المنبر، ولا تكن لا، ولكن أدي المعلومة بأداء يفتح القلوب. وهذا ما عليك، والذي يريد الله عز وجل له الخير والهداية سينتفع. نعم.
قال رحمه الله،
القيم هذه توطئة. نعم.
قال وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح موافاة مريم رزقها في غير وقته وغير إبانه.
نعم.
وهذا الذي شجع نفس زكريا وحركها لطلب الولد وإن كان في غير إبانه. وتأمل قصة نسخ القبلة لما كانت شديدة على النفوس جدا، كيف وطأ سبحانه قبلها عدة موطئات وذكر شيئا
مثل،
قال منها ذكر النسخ، ومنها أن يأتي بخير من المنسوخ.
ما ننسخ من آياته، هذا الربع السابع، نعم، وهذا الربع التاسع، سيقول السفهاء أو نعم التاسع نعم.
ومنها أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله.
تمام.
ومنها أنه على كل شيء قدير.
هذا درس عظيم، درس عظيم، هذا درس عظيم سبحان الله. نعم.
ومنها أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم. فعموم قدرته وعلمه صالح لهذا الأمر الثاني كما كان صالحا للأول. ومنها تحذيرهم الاعتراض على رسوله صلى الله عليه وسلم كما اعترض من قبلهم على موسى، بل أمرهم بالتسليم والانقياد. ومنها
إلى آخر ذلك، هذه فوائد طيبة جدا. وكذلك قبل جهاد السيف والسنان كان جهاد الحجة والبيان والصبر على هذا، ولم يفرض الجهاد أولا حتى وطئت النفوس وإلى آخره. فهذه أمور مهمة جدا، هذه أمور مهمة. نعم نعم أكمل. نعم.
سؤال للشيخ العثيمين رحمه الله، هذه رسالة من السائل فلان من محافظة عدن، يقول كيف تكون معاملة من يبتعد عن السنة ويبتدع في الدين ما ليس منه ادعاء خشية الفتنة من العامة، وأن ذلك استدراج لتأليف قلوبهم كما يدعي؟ الجواب، معاملة هذا المبتدع الذي يبتدع في الدين ما ليس منه ليرضي عباد الله أن ينصح عن هذا العمل، لأنه عمل محرم، والله سبحانه وتعالى يقول فلا تخشوا الناس واخشون، ولا يمكن أن يداهن عباد الله في أمر لم يشرعه الله، فالواجب عليه التوبة إلى الله من هذا الأمر، وأن يسير على دين الله سبحانه وتعالى وعلى الهدي الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، سواء رضي الناس بذلك أم لم يرضوا. لكن الأمور المجهولة لدى الناس من السنة ينبغي للإنسان أن يمهد لها تمهيدا يتألف به الناس قبل أن يظهرها لهم ويفعلها ولا يدعها، ولكن إذا خاف من نفور الناس فإنه يمهد لذلك ويدعوهم بالحكمة حتى يطمئنوا بها وتنشرح بها صدورهم. وأما ترك السنة مراعاة لهم فهذا لا ينبغي، أو ابتداع في شيء في دين الله مراعاة لهم فهذا أمر لا يجوز.
نعم أكمل هذا الباب. نعم نعم.
التنوين فيه العوض على الياء، يعتبر الإعلان سابقا على منع الصرف أو عن الحركة، يعتبر منع الصرف احتمال الإعلان، أقول إعلان الصرف وهذا ضعيف،
يبقى عواني أنت. نعم، التنوين بس على الجر على حذف الياء.
رب إسناده رحمه الله تعالى.
هذا يعني هو مكرر أخطاء ديت، خطأ والخطأ 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 والخطأ، يعني في مجمل المجلس. أترد على كله، بس كما قلنا كيفية الرد، فأنت يكون لك مداخل. واحد مثلا يقول لك الفتحة مثلا النبي، هذا مثلا غلط، هتقول له مثلا، هيقول لك الفتحة النبي، يقول له طب ما نقرأ البقرة، إليه الفتحة، تضحك كده يعني، يبقى مدخل. إيه مدخلك؟ زي مثلا زي يا فلان اشرب السجارة باليمين، تشرب السجارة بالشمال، مدخل، مش السجارة حرام، السجارة تشرب السجارة بالشمال. هو نفسه ايه يعجب، يبقى انت دخلت مدخل فيه ابتسام، يا رجل الدخان حرام والى اخره، واخد بالك؟ معاد السلام عليكم، وعليكم السلام، الصبح كده سجائر على طول، سجائر على طول، مش عارف السجائر حرام. يبقى مش المشكله هي كثره ولا كذا، المشكله المدخل نفسه، تدخل بابتسامه بدعابه بكذا كذا، وتصل الى الحكم الايه، تصل الى الحكم الشرع، والنبي كذا كذا كذا. انت بتحب النبي؟ بحب النبي. طب ايه رايك بقى النبي بيقول من كان حليفه ليحلف بالله؟ انت ليه بتحلف باب النبي والنبي نفسه كذا 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 كذا، وهكذا يعني، شبكه العشره مش عارف، والامانه، اي حاجه، ما يعني خلاصه المخالفات هذه بتجدها مخالفات متكرره. نعم.
رابي اسناده رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كرم المرء دينه ومرؤته خلقه.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أسامة بن شريك قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت الأعراب من كل مكان فقالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان أو المسلم؟ قال الخلق الحسن. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلى الله وأقربكم إلي أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم حسن الخلق ومن شقوته سوء الخلق. قال رحمه الله.
طيب نقف عند حسن مجالسة الفقيه.